أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة من مصر الحرة في موعدنا الجديد 9 مساء. نبدأ بفقرتنا الإخبارية لبحث الاستعدادات الأمنية للمرحلة الثانية من الانتخابات في اجتماع طارئ النهاردة للمشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدراء أمن المحافظات التسعة التي ستجرى بها انتخابات المرحلة الثانية يوم الأربعاء القادم بإذن الله، وبحث لاجتماع هذه الاستعدادات الأمنية. دكتور الكمال الجنزوري بيبحث إعادة تشغيل 1600 مصنع متوقفين من ساعة يعني أعقاب ثورة 25 يناير، كما سيتم منح تسهيلات من البنوك لتمويل المشروعات المتعثرة بما يتضمن إعادة تشغيلها مرة أخرى لتوفير مزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. ووزارة الصحة بتستعد ب 771 سيارة إسعاف للانتخابات. وطبعا إحنا كلنا في ترقب للمرحلة القادمة من الانتخابات نظرا لما حدث في المرحلة الأولى من نتائج كانت مبهرة في وقت ما وكانت عليها علامات تعجب في وقت آخر. في احتجاجات على سوء توزيع القضاء من اللجنة العليا، 40 قاضيا بمجلس الدولة بيعتذرون عن الإشراف على الانتخابات، وطبعا طلع تكذيب بعد كده على هذا الخبر، لكن على الأقل أكيد هذا الخبر لم يأتي من فراغ، وأكيد هناك يعني ما فيش دخان من غير النار زي ما بيقولوا. أعلن ما يقرب من 40 قاضيا بمجلس الدولة اعتذارهم عن المشاركة في الإشراف على انتخابات المرحلة الثانية المقرر لها غدا في 9 محافظات، وذلك احتجاجا على قيام اللجنة العليا للانتخابات بعدم مراعاة الأقدمية في توزيع المستشارين على اللجان العامة والفرعية. في لجنة وزارية بتدرس ضم ضحايا مسبيرو ومحمد محمود إلى شهداء الثورة، والجميع طبعا لقب شهيد نقوله بإذن الله دائما. تسببت الاعتصامات أمام مقر وزارة التخطيط في مدينة نصر في تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة المشكلة للتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء لفض الاعتصام. دكتور جنزوري اجتمع اليوم الاثنين مع أعضاء اللجنة منهم الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، معانا الأستاذ حافظ يا جماعة، وناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى محمد حنفي منسق المبادرة. والجماعة بيطالبوا الوزراء مجلس الوزراء يعني بأن يضم أسماء من قتلوا في مسبيرو وأيضا في شارع محمد محمود إلى شهداء الثورة. مجلة تايمز الأمريكية بتفسر فوز الإسلاميين في الانتخابات التي شهدتها 3 دول عربية مؤخرا طبعا يعني منهم وعلى رأسهم تونس على أنه يعود إلى تنظيم هؤلاء الإسلاميين على مدار سنين في الوقت الذي لم يكن هناك متسع من الوقت أمام الليبراليين لتنظيم أنفسهم. وقالت المجلة إن الدليل على خطأ هذا الرأي وتحقيق السلفيين لمكاسب مفاجئة في الانتخابات البرلمانية في مصر حتى الآن على الرغم من أنهم حديث عهد بالنسبة للسياسة. وجماعة الإخوان بتقول وافقنا على لقاء جون كيري من باب اللياقة والأدب ونرفض لقاء أي إسرائيلي. صرحت جماعة الإخوان المسلمين بأنهم لم يطلبوا لقاء الأمريكان ولا غيرهم، ولكن من يطلب ذلك فأهلا ومرحبا به. طيب خلونا نسمع هذا التوضيح من الأستاذ الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور رشاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. اليوم في تصريحات في الأهرام أن الإخوان وافقوا على لقاء جون كيري من باب اللياقة والأدب وأنهم لم يسعوا إلى ذلك. طيب هل حضرتك تفسر زيارة جون كيري يعني استطلاع لما ستكون عليه الأحوال السياسية في مصر من قبل الأمريكان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واقع الأمر يا أخي، نحن لا نسعى للقاء الحكام الأجانب أيا كانت صورتهم.
نعم.
وقضيتنا واضحة المعالم، جاءت الحكومات الغربية يعني مع حكام العرب في نشر فزاعة الإخوان ونزاعة الإسلام، ودول استفادوا من الموضوع ده ودول استفادوا من الناحية الأخرى.
نعم.
الحكام العرب كانوا دائما أبدا يلوحون لو إحنا تركنا هذا المكان فسيحتله الإسلاميون والإسلاميون بما فيهم من ومن 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 وهكذا. فأصبحت هذه المسألة تكاء لهؤلاء أصحاب العروش. أما بالنسبة للشعوب فنحن نرحب دائما أبدا أن نتعامل مع الشعوب الغربية بكل الرياح وبكل الطئنان، لأن هؤلاء عميت عليهم الأمور وعلينا أن نبين لهم حقيقة الإسلام وحقيقة المسلمين، ونظهر لهم أننا أصحاب حضارة حقيقية، وأن التاريخ الإسلامي بعيد عن هذا التشويه الذي صاغته هذه الأقلام.
طيب.
المدبرة والمنفرة.
نعم. طب دكتور رشاد لعل
استنى بس علي عشان أكمل بس معك الكلام. يعني هذا الأمر خلى الناس دول دائما أبدا يتحسبون دائما من لقاء. عندما طلبنا للقاء حرصنا على أن نتعامل معهم، ولكن نتعامل معهم بندية كاملة، ليس كما كان حكمنا وكان الآخرون كانوا يتعاملون معهم. هو هذا كما ذكرت حضرتك من باب اللياقة ومن باب الأدب، نحن لا نرد أحد، ولكننا نقول ما نراه في صالح هذه الأمة وفي صالح المجتمع العربي والإسلامي بل العالم كله. هذا ما.
نعم. طيب النهاردة يمكن حضرتك بلغت مجلة التايمز الأمريكية بتفسر فوز الإسلاميين إن هم كانوا منظمين وإنهم بيفهموا في الديمقراطية أفضل من الليبراليين. التعليق الأمريكي ده على وصف الحالة السياسية المصرية، ترى في صالح التيار الإسلامي أم أنها حالة من حالات يعني التلميح والتنبيط بإن هم كانوا بيخططوا في السر وبيشتغلوا بأجندات خاصة سرية مثلا؟
والله هم يعني هؤلاء الناس لا يؤمن جانبهم على الإطلاق، ولابد أن نكون منهم على حذر، وأيا كانت التصريحات بتاعتهم فإنها بتخدم قضيتهم، وأيا كانت هذه التصريحات فعلينا أن نعمل، وعلينا أن نعمل ونعمل دائما أبدا. ويعني لابد أن احنا ننظر لمثل هذه التصريحات بعين الحذر أيا كانت لونها.
نعم. طيب في خبر عندي أن جماعة الإخوان المسلمين بترفع بلاغ للنائب العام ضد المهندس نجيب ساويرس بتهمة ازدراء المجتمع المصري.
القضية ان هذا الرجل اتهمنا علنا في كل وسائل الاعلام بان احنا تقاضينا اموال من دولة قطر اظن او اي دولة من الدول.
نعم.
واشاع هذه المسألة في اكثر من مكان، فكان لابد ان يبقى في رد على المساله دي، والرد ده لم يكن من الجماعه كجماعه بقدر ما كان من احد افراد الجماعه، لان الناس فعلا اثارها هذا الامر، فاحد اخواننا الكرام يعني رفع القضيه دي. لكن يعني امثال هؤلاء الناس لا يستحقون من الجماعه كجماعه انها يعني تنظر لمثل هذه الافتراءات او الاكاذيب باي اهتمام او يعني بأي نظرة يعني اهتمام أيا كان لونه يعني.
نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين. السفير الإسرائيلي الجديد يصل القاهرة اليوم، استقبل مطار القاهرة السفير الإسرائيلي الجديد يعقوب أميتاي، والحقيقة الرجل ده كان ليه تصريح ظريف جدا إن الثورة المصرية ستنجح إن شاء الله. الحقيقة راجل يعني وطني من الطراز الأول. معانا للتعليق على هذا الخبر الدكتور محمود عبد الظاهر أستاذ العلوم السياسية والخبير الاستراتيجي المعروف. دكتور محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
حضرتك سمعت تصريح السفير أول ما وصل، السفير الإسرائيلي أول ما وصل القاهرة بيقول لك إن الثورة المصرية ستنجح إن شاء الله، تفتكر يعني بعد أن أعرب عن سعادته للعمل في مصر، تفتكر يعني هو بيقول كده لتطمين يعني للشعب المصري إن إسرائيل بتؤيد الثورة مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني هذا الأمر لا يخفى على متابع أن القلق انتاب إسرائيل، وأن نتنياهو منذ 10 أيام أو أقل وقف على يعني منصة الكنيسة الإسرائيلي ليعلن أنه يعني أن هذا يعني النظام الذي جاء بما يسمى بثورات الربيع العربي في المنطقة، وأن أمريكا قد انزلقت لتأييد هذا الأمر، وأن أوباما يعتبر متخلفا إن أيد هذا الأمر وعضده. فكل هذا الأمر يدل على أن هذه التصريحات التي تأتي من هنا أو هناك، وإذا كان السفير الإسرائيلي يأتي بهذه التصريحات، فهي يعني نوع من الاستهلالية التي جاء بها بعد الأحداث التي تمت، وبعد الفرار الذي فر به مذعورا من مصر، رغم أن هناك كانت نوع من يعني عدم المبررات الكاملة لهذا الفرار الذي تم، لأن يعني إذا كانت هناك كان في نوع من الاعتداء على مباني التي بعض من مباني التي تخص شقق السفارة، لكن هو كان في موقف في مسكنه ومسكنه مؤمن ولم يكن يستدعي هذا الفرار والذعر الذي انتابه، وقد كان قد صرح بأن الأمور مستقرة في هذا الوقت. فبالتالي هو بيستهل عودته أو بيستهل عودة السفير بنوع من التصريحات التي قد تجد الصدى عند البعض، وأنه يعني يريد أن يفتح صفحة جديدة مع الشعب المصري، ولكن هذا لا يخفي إطلاقا ما ينتاب إسرائيل قادة وقوات مسلحة من قلق شديد تجاه الثورات العربية وخاصة الثورة المصرية.
طيب في خبر آخر دكتور محمود، إن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة حصلت على 50 مليون دولار من الموازنة الإسرائيلية لشراء مقر بديل للسفارة مع تأمينها.
والله هذا الأمر طبيعي جدا في إطار أن يعني ما يقال بالمثل العامي، افصل هذا عن ذاك يرتاح ذاك من ذاك يعني، أو هذا من ذاك يعني. فيعني هم يريدون أن يعني يتواجدوا في مكان منفصل ومنعزل حتى يأمنوا لأنفسهم، وكما هذا هي عادة أي حد يعني أي من هذه الأمور. هذا أمر لا يقلقنا إطلاقا، وهو أمر طبيعي جدا جدا. يكون أنهم يحددوا عدد أو يعني ما يتم من قدر من المال لشراء السفارة أو لبنائها أو لغير ذلك، فهذا أمر يخصهم، لأن طبعا نحن نعلم جميعا أنه بمجرد بناء سفارة أو شراء أرض للسفارة أو يعني تخصيص مكان للسفارة، فهو بيعتبر جزء من الدولة التي يعني خصصت لها أو يعني قيمت عليها السفارة. يعني هذه الأرض تعتبر أرض يعني زي ما لمصر مكان لسفارتها في تل أبيب، ممكن جدا أن يكون هذا المكان هنا، وبالتالي فهذا الأمر يخصهم هم أكثر منا يعني حقيقة في هذا الاتجاه، طالما أنهم يتبعون القوانين المؤسسة للبناء في جمهورية مصر العربية، يعني لا يتبعون أمرا خارقا أو يأتون بأشياء غير طبيعية أو مواد غير طبيعية تستخدم في بناء السفارة أو معدات أو غير ذلك، فهذا أمر مسموح به في الأعراف الدبلوماسية.
طيب دكتور محمود، أيضا النهاردة موشي يعلون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيعلق على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية، وبيقول إن المصريين قدامهم مئات السنين للوصول إلى الديمقراطية، ويجب عليهم التعلم قبل الانتخابات.
والله يعني إذا كان علون يريد أن يعلمنا الديمقراطية، فهو أولى بأن يتعلمها يعني ويعلمها لحكومته، لأن طبعا كما نعلم جميعا هناك اضطرابات شديدة في إسرائيل اليوم، ومنذ حوالي أكثر من شهرين تنتاب إسرائيل وتجمعات هنا وهناك، هناك 1,400,000 من عرب فلسطين المحتلة يعاملون معاملة يعني من الدرجة الثانية والثالثة. أمس بالأمس بالذات هناك خلافات شديدة في النقب واستيلاء على أراضي تخص عرب النقب، وبالتالي فهم يريدون يعني عليهم أولا أن يثبتوا أنهم دولة ديمقراطية حقيقية لا تخص الديمقراطية فقط اليهود، وإنما تخص كل مكونات الناس الذين يقيمون فيما تسمى بإسرائيل الآن. ونعلم جميعا أن أكثر من يعني يزيد عن السدس بكثير من سكان إسرائيل من أصول عربية، وبالتالي هم يريدون أن يشوهوا الصورة التي تمت بها الثورات في الربيع فيما يسمى بالربيع العربي. الأمر الآخر، لابد أن نعي جيدا أن إسرائيل كانت تتباهى دائما بأنها واحة الديمقراطية في المنطقة وأنها وبالتالي فإن أي نوع أو اقتراب من الديمقراطية طبعا يمثل قلق على إسرائيل، قد يعني يشوه هذه الصورة المزعومة التي كانت ترسمها دائما في الأحيان.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عبد الزار، أستاذ العلوم السياسية والخبير الاستراتيجي، وعن إسرائيل أيضا الموقع الإخباري الإسرائيلي إسرائيل نيوز ينشر اليوم خبرا حول انسحاب القوات المصرية من الحدود المشتركة مع إسرائيل، والتي كان يقدر عددها ب 11 ألف جندي مصري تم سحبهم اليوم، وهؤلاء كانوا قد ذهبوا لمواجهة ما أسموه بالهجمات الإرهابية في سيناء. طيب، احنا معنا المراسلنا الأستاذ مصطفى سنجر من شمال سيناء. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام على المشاهدين الأعزاء.
أهلا ومرحبا بحضرتك. يعني خبر أن مصر سحبت القوات التي كانت ذهبت إلى التصدي لما أسموه بالهجمات الإرهابية في شمال سيناء، كيف تراه ونحن نسمع أن منذ أمس تقطع بعض الطرق في العريش احتجاجا على الانفلات الأمني بالمنطقة؟ يعني ما زال هناك انفلات أمني، ما زال هناك يعني تسيب في هذه المسألة، ولكن تم سحب 11 ألف جندي في التزامن مع وصول سفير إسرائيل الجديد إلى مصر.
أولا نستطيع أن نؤكد أنه لا صحة مطلقا لأنباء سحب قوات مصرية من على الحدود الشرقية، سواء عبر المصادر الرسمية أو عبر شهود العيان الذين استطلعنا رأيهم في المنطقة الحدودية. هذا الخبر الذي صدر مساء اليوم عبر صحيفة إسرائيل نيوز الصهيونية ليس هو الأخير. خلال 48 ساعة الماضية إسرائيل بثت عدة تقارير جميعها تعتبر هجمات إعلامية على سيناء، تارة تتحدث عن القاعدة، تارة تتحدث عن مصانع صواريخ حماس نقلت إلى سيناء أو إلى الانفلات الأمني أو إلى انتشار جماعات العنف في سيناء، وكل هذا بالتأكيد رسائل خبيثة يبث الإعلام الإسرائيلي لتوضيح الرأي العام أن مصر غير قادر على السيطرة على سيناء، وأنها تحتاج إلى أنظمة أمنية تخدم في النهاية أهداف إسرائيل. بخصوص الانفلات الأمني، نعم هناك مشكلات موجودة في سيناء. أغلاق الطرق في العريش مرتبط باختطاف فردين أحدهما طفل في مدينة العريش بقصد الابتزاز المالي. لم تحتك الشرطة مطلقا ولم تعزز القوات نهائيا حول تلك الاحتجاجات لعدم الاشتكاك مع المحتدين. كما نعلم أن مدينة الشيخ زويد ومدينة رفح خالية تماما من الشرطة، هناك شكل من انتشار الشرطة في مدينة العريش العاصمة. قوات المسلحة كما نعلم منتشرة على محاور الطريق الدولي، تأمين الطريق الدولي ومداخل المدن. إذا تحدثنا عن 11 ألف جندي مصري على الحدود مع إسرائيل تم سحبهم، فهذا منافي الحقيقة، لأن القوات الموجودة على الحدود الإسرائيلية كما تنص اتفاقية كامب ديفيد هي قوات أمن داخلي، أي قوات أمن مركزي، لأن اتفاقية كامب ديفيد تمنع وجود قوات مسلحة تابعة للجيش المصري على الحدود الشرقية مع إسرائيل. إذن هذا الخبر عاري تماما من الصحة كما أكد من مصادر بينها محافظ شمال سيناء ومصادر أمنية أخرى وأيضا شهود عيان.
الحقيقة بعض وسائل الإعلام المصرية أو كثير منها نقل هذا الخبر على اعتباره أنه صحيح.
مطلقا 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 أنا من سكان المنطقة جيمة التي توصف في اتفاقية كامب ديفيد بأنها منطقة جيمة لا توجد أي تحركات سد للقوات المصرية، لا توجد أي قوات سحبت للاشتراك في حملات مطاردة. القوات الموجودة في شمال سيناء قوات معروفة أماكنها، خاصة قوات الداخلية معروفة أماكنها، وهي لا تخرج مطلقا في هذه الأيام سوى لتأمين المصالح الحيوية المصالح الأمنية أيضا. أما القوات المسلحة فهي موجودة على محاور الطريق الدولي ولم نرصد أي تحركات غريبة لها خلال 48 ساعة مضت.
تمام، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء، وهذا يؤكد أن مصر لم تسحب أي من قواتها المسلحة من سيناء. طيب احنا عايزين نرجع تاني لمسألة متعلقة بالانتخابات، وطبعا كلنا سمعنا في الفترة اللي فاتت دي عما يسمى بالكتلة المصرية. الكتلة المصرية بدأت ترى ان العزف، يعني اذا جاز التعبير، على اوتار الدين وسيلة للتقدم للامام، فبدأوا يعزفونهم ايضا على مسألة الدين ويواجهون الناخبين بانهم محبين للدين وبانهم مقابلين للشريعة، بل بدأوا يضعوا يعني للافتات وشعارات دينية. هنشوف هذا التقرير مع حضراتكم ونرجع نعلق على هذا الخبر.
أكثر من نسبة 50%، فهذا موضوع أخلاقهم جامد يعني. فالقرار الليبرالي أساسا ما هوش وجود في المناطق الشعبية خالص، لأن هو أساسا قبل كده ما نزلش المناطق الشعبية ولا هي وجود عند معظم الناس، فهم حبوا يغيروا شعار ده عشان يستميلوا الناس ويستعطفوا.
حزب المصريين الأحرار غير شعاره من لا لدولة دينية إلى دولة المصدر التشريع فيها هو الشريعة الإسلامية.
المفروض يعني مثلا الحزب الأغلبية مش مستحبة الحزب واحد، يعني لازم يبقى فيه جميع الأحزاب موجودة عشان مثلا كل واحد يقول رأيه ولا حاجة.
معنا للتعليق على هذا الخبر الأستاذ محمد غنيم الكاتب الصحفي من بوابة الورد الإلكترونية والذي كتب الخبر. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. انتوا عملتوا تقرير عن احنا زينا الان عن مسألة ان الكتلة المصرية بتحاول استخدام الشعارات الدينية، هل برأيك هناك من يمكن يعني ان يخدع بمثل هذا التغيير السريع من الليبرالية المطلقة والعلمانية المطلقة وتأييد الكنيسة الى شعارات تحض على الشريعة الاسلامية والشعارات الدينية الى غير ذلك؟
والحقيقة ان موقف الكتلة المصرية كان موقف غريب جدا. في الاول هي بدأت تستقوى من استخدام بعض الاحزاب الاسلامية او التدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية زي حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وانتقدت ده وقالت ان هي تستغل شعارات دينية وده ضد قوانين الانتخابات. ثم فجأة تحولت الكتلة المصرية لأسلوب تاني، قالت شعار لا دينية ولا اسلامية وانما ده مجموعة عشوائية من الجمهور المصري. كلهم بيقولوا واجمعوا ان تحول الكتلة المصرية لا يقنع احد،
يعني هو اصلا تحول غير حقيقي، يعني
تحول غير دقيق. ثم اذا كانت الكتلة المصرية تريد ان تستفيد من الاصوات الاسلامية فده مش هيساعدها كثير، لان اللي عايز الدولة يبقى في الدولة تجاه اسلامية قدامه احزاب اسلامية اعلنت موقفها من البداية زي حزب الحرية والعدالة وحزب النور، واعلنت انها في طريق خاصة تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر. الرافضين لده هينتخبوا الاحزاب اللي تدعو للدولة المدنية، والمؤيدين لده هينتخبوها. انما لعب الكتلة المصرية على الجانبين اعتقد ان هو يفقدها قدرة كبيرة جدا حتى من دعاة الدولة المدنية المثقفين، من دعاة الدولة المدنية اللي هم موجودين وبيأيدوا ان يبقى في دولة مدنية، دولة لا تعتمد على الدين في السياسة. هي فقدت كل ده، يعني فقدت ده بأصبح ليها منصبين اللي هم المنصبين الطبيعيين اللي هم المنصبين للأشخاص على اعتبارهم أشخاص، انما فقدت كتير جدا من رصدها بهذه الطريقة في الإعلان. ثم أعلن الأمس أيضا الكتلة المصرية أعلنت بدأت تحارب في الأحزاب أو بدأت تحارب في كل القوى السياسية المصرية سواء إسلامية أو سواء مدنية. في الأمس امبارح في إعلان أسسته إحدى القنوات الفضائية للكتلة المصرية فيها بيقولوا هتنتخب مين؟ صباع. بيقول له صباع على اعتبار ان الصباع هو رمز الانتخاب البصمة بتاعت الحزب. بيقول له هتنتخب مين؟ بيقول له انا هنتخب الطيار الاسلامي لان ده يرضي ربنا. قال له ما يمكن دول بيكذبوا عليك. وبعدين الصباع بيرد على الصباع الثاني يقول له انت هتنتخب مين؟ بيقول له انا هنتخب حزب الاختريق. وبعدين جايبين صورة النخلة بتاعت حزب الوزن. فبيقول له ايه لا ده دول التاريخ اللي من غير تخصيص ملوش مستقبل. واضح ان الكتلة المصرية تحولت للحرب ضد كل الاحزاب لمحاولة ان هي تجتذب مجموعة من الناخبين الجدد في المرحلة الثانية والثالثة، خاصة ان الكتلة المصرية مش داخلة بمجموعة مرشحين في كل الدوائر في المرحلة الثانية والثالثة، بتحاول ان هي تاخد اقصى كراسي بلعبة اعتقد انها تتوقدها الكثير من الناخبين اللي كانوا ممكن يصوتوا
الكتلة. طيب يعني انت رجل في جريدة يعني حرة زي جريدة الوفد تؤمن بالحرية المطلقة ووجوب سماع جميع الأطراف العمل السياسي، كيف تقيم هؤلاء النشطاء السياسيين الذين يغيرون مبدأهم من أجل أن يحصلوا على أصوات الناخبين وهم يعلمون تماما أنهم لن يفعلوا ذلك للناخبين؟
لا بالضبط ده الغريب، حتى الغريب ده أن هم كانوا بينتقدوا ده. أنت تتحول من أنك تنتقد ذلك وتقول أنه هو مخالف والأحزاب الإسلامية ليست هي الوحيدة المتحدثة عن الإسلام، مع أن الأحزاب الإسلامية لم تقل أنها متحدثة عن الإسلام ولكن قالت سنطبق. وفي الآخر ده خاضع للناخب نفسه اللي هو إذا رأى الناخب اللي وصف من الأحزاب الإسلامية دي تطبق الشريعة، إذا رأى أنهم لم يطبقون لن يتخبهم مرة أخرى. إنما أنت بتقول من البداية أن المتجرب الدين أو أن أنت تقول أنا هطبق شريعة وما تطبقش ده غلط، والمفروض ما نتكلمش إسلام وما نتكلمش الدين ونتكلم سياسة.
أيوة.
وهو نفسه يتحول عن هذا الموقف ويتاجر بالدين. دي المنطق بقى اللي يعتبر عليه تجاره بالدين، لان انت من الاول بتقول انا ضد استخدام الدين في السياسه، انا ضد استخدام الشريعه الاسلاميه او تطبيقها او ان انت تلعب على المشاعر الدينيه للشعب المصري، خاصه ان هي مشاعر كبيره جدا جوه الشعب المصري اللي هو الدين. الاحزاب الدينيه كانت واضحه من الاول، انما انت كنت بتنتقد ده، فكونك تتحول وهذا التحول فده بيدمر ايديولوجيتك تماما، الايديولوجيه اللي انت قايم عليها ان انت من الاول صريح بتقول انا حزب مدني، حزب علماني، انا هطبق قوانين، هطبق دكاتير.
ما تنساش ان برضو في المرحلة الاولى كانت الكتلة بتؤيد من قبل الكنيسة.
ده طبيعي، لكن القصة عندهم ان هم داخلين على الواضح جدا ان الكنيسة مش هيكون ليها دور كبير جدا في المرحلة الثانية والثالثة. لسبب يمكن المرحلة الاولانية كان في هم بيعتمدوا على مجموعة كان نزلهم في شبرا اللي بتعتمد فيها على كتلة كبيرة جدا مسيحية في منطقة شبرا. هم فقدوا اغلبها لان حزب شبرا والاغلب في حزب اربع مقاعد، الكتلة فاز بمقاعدين فقط. يمكن هي دي المرحلة اللي كان ليها كتلة كبيرة للكتلة المصرية او حزب المصريين الاخر اللي هو قائد الكتلة دي هو القاهرة، انما اللعبة في منطقة بحري ومنطقة الصعيد ستعتمد على ممكن نقول القبلية او يمكن احزاب زي احزاب الاخوان المسلمين واحزاب النور ليهم في بحري كتلة كبيرة جدا، وده اثبتها الانتخابات في سنة 2010. فالكتلة بيحاول ان هو يكسب بعض المرشحين القلائل جدا لانه مش مرشح زي ما قلنا على كل القوائم في المرحلتين الثالثة في الثانية والثالثة، فبيحاول يلعب على نفس الاوتار كأنه هبط من السماء فجأة ليقول انه سيطبق شرع الله.
نعم.
كيف احنا مستغربين كلنا، حتى الناس رد الفعل بقى سيء جدا ليهم جوه الوسط لما احنا عملنا زي ما شفتوا في الفيديو، الناس مستغربين جدا بيقولوا ان احنا مش هنعتمد على الكلام، انت هتطبق عندنا اللي هيطبق، انا هنتخذ حزب هيعمل الشريعة، انا عندي الاحزاب الاسلامية اللي تطبق الشريعة.
نعم.
انما مش هاجي انتخبك فجأة عشان تقول ده انا دلوقتي القرآن بالصغنى والشريعة الاسلامية ترخل.
احنا معنا على الحقيقة صورة على الان يا استاذ محمد على الهوى فيها شعار الكتلة المصرية وكاتبين القرآن دستورنا وشعارنا العلم والإيمان للأستاذ أيمن عبد الهادي السيد رمز العين التابع للكتلة المصرية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هذا عزف على جميع الأوتار لمحاولة اللحاق بالقطار قطار الكراسي البرلمانية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد غنيم الكاتب الصحفي من بوابة الوفد. في موضوع آخر، وزارة العدل بتقول ان تحقيقاتها اثبتت ان هناك 400 منظمة وشخصية تلقوا تمويلا من الخارج، وهذه الجهات بتعمل بالمخالفة للقانون وتقول أيضا أنها تستخدم التمويل في أهداف غير مشروعة. كشفت التحقيقات اللي بيجريها القاضي أو المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد وهما منتدبان من وزارة العدل للتحقيق في تلقي تمويلا خارجيا عن قيام 400 منظمة وشخصية عادية حصلوا على تمويل خارجي من جهات أجنبية للدول عربية وأوروبية وأمريكية. الحقيقة لم يعلن عن أسماء هذه الكيانات حتى الآن، وقالوا أنها تحمل طابع ديني إسلامي أو مسيحي بالإضافة إلى أشخاص عاديين قد تلقوا أموال من جهات أجنبية. الاعتصامات تعود مجددا أمام مكتب دكتور الجنزوري بوزارة التخطيط، وتجمهر العشرات من موظفي مجلس الشعب للمطالبة بالتثبيت. معانا على الهاتف الآن أستاذ محمد خراجة الكاتب الصحفي لمناقشة مسألة التمويل الخارجي. أستاذ محمد السلام عليكم.
صحيح مملكاتي أخي.
أهلا مرحبا. هل هناك من معلومات حول تحقيقات وزارة العدل حول هذه المنظمات والشخصيات التي يفترض أنها تلقت تمويلات خارجية؟
هو على مفتكر التحقيقات أو ما يجرح حاليا من بالنسبة للجنة تقصي الحقائق بشأن ما يصير حول التمويل الأجنبي، الجيش ووزارة العدل عندهم البيانات كاملة، وزارة التعاون الدولي عندها البيانات كاملة، ولكن للأسف الشديد إن مش عايزين ياخدوا إجراء ضد الجمعيات دي هي على الإطلاق، وهذا أصير منذ 4 أشهر أو أكثر. حتى وقتنا هذا لم يتم اتخاذ الإجراء وفضح مثل هذه الممارسات من قبل تلك الجمعيات والجهات الأجنبية اللي هي شغالة في مصر. يعني هناك جمعيات شغالة في مصر اللي نعرف إن هو فيه 3 دول، الكويت والإمارات وقطر مولوا أنصار السنة المحمدية ب 269 مليون مش عارف إيه، دي كلها لابد إن هي تعلن للرأي العام، مش دول بس. هناك مجموعة للست سفيرة الولايات المتحدة في مصر أعلنت وقالت إن احنا مولنا كذا. هناك جمعيات من الاتحاد الأوروبي شغالة في مصر، وهناك جمعيات من جهات من الولايات المتحدة أو لجان برضو شغالة هنا في مصر. المفروض بالفعل يتم اتخاذ الإجراء الحازم الحاسم ضد تلك الممارسات من قبل 3 جهات اللي هم معنيين بالموضوع ده. وزارة التعاون الدولي وهي عارفة الفلوس اللي دخلت بالتنسيق مع البنك المركزي، الجيش اصلا او المجلس العسكري، ما نقولش الجيش نقول المجلس العسكري اللي هو يتولى الحكم حاليا في مصر عارف، ولكن للاسف الشديد وانا بتساءل لماذا المجلس العسكري يسكت ما يتكلمش ليه؟ لماذا التغطية على هذا الملف؟ لماذا لم يتم فضح هؤلاء الذين يمارسون مثل هذه الافعال في المجتمع المصري؟
نعم.
بالإضافة إلى وزارة العدل لجنة تقصي الحقائق، أعلن يا سيدي، أعمل مؤتمر صحفي، نزل إعلانك، نزل خبر، قول والله جمعية 1 2 3 4 سيتم الصبح حالتهم للتحقيق.
طب ما يمكن هذا يؤدي إلى إشكالات أكبر يا أستاذ محمد برضه.
وإشكالات أكبر، لماذا تتفكر على أمن بلد؟ ده سؤال. لماذا أيام حسني مبارك الرئيس السابق كان هناك تفكر والمسألة ماشية إلى أن هذه الجمعيات هي اللي كانت تطيع به بالفعل.
تمام.
وبيجي تحت مظلة حقوق الإنسان ومش حقوق، لا لا لا، شوف ما فيش شيء الدول الأجنبية تدهولك إلا لغرض أو هوى.
نعم. ومقابل مطلوب خدمات معينة تنفذ.
لابد إنك أنا هدي لك ليه فلوس.
صحيح. شكرا لك يا أستاذ محمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا وأسف للمقاطعة. أستاذ محمد خراجة الكاتب الصحفي الكبير شكرا لحضرتك. معانا دكتور معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لشباب الثورة لنناقشه حول المؤتمر الذي عقد اليوم لمناقشة فض الاعتصام، اعتصام مجلس الوزراء بحضور دكتور كمال الجنزوري. السلام عليكم دكتور معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا محمد.
اهلا بحضرتك، وانا مرشح على قائمه الثوره مستمره في منطقه الدقي والعجوزه.
ماشي. طيب همشيها لك انها مش اعلان ولا حاجه.
نعم
همشيها لك انها مش اعلان يعني ولا حاجه.
اتفضل.
طيب كنا بنسأل عن المؤتمر اللي عقد اليوم لمناقشة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء.
والله بشأن فض الاعتصام ومؤتمر الذي عقد يعني أعتقد يعني ما أريق من دماء المصريين مسلمين ومسيحيين في ميدان التحرير بأيدي الشرطة العسكرية وقوات الشرطة العادية كان أمر جسيم، يعني حرمة دم المسلم عند ربنا كأكبر من هدم الكعبة. أعتقد ما أريق من 40 وأكثر من 40 واحد قتل في هذا في هذه الواقعة دون تحقيق. أعتقد أن دي كارثة يعني يتحمل مسؤوليتها كل من كان بيده وقف إطلاق النار، وقف إطلاق القذائف، وقف إطلاق الخراطيش. أعتقد إذا كنا نؤصل إلى دولة القانون وجب أن نوقف هذه الاجتماعات العرفية التي تؤصل إلى شكل يعني
طيب يعني شكل يعني ماذا قال الدكتور الجنزوري؟ ماذا قال الدكتور الجنزوري؟
ان احنا كمجموعة دعينا في السابق لاكثر من جلسة في الايام القليلة السابقة، ولكن نحن وضعنا مجموعة مبادئ قبل الجلوس مع الدكتور الجنزوري. نحن لا نشكك في نزاهة ولا طهارة الدكتور الجنزوري، ولكن نحن في ميدان التحرير نرى ان الدكتور الجنزوري ليس رجل هذه المرحلة، وان احنا نريد حكومة انقاذ وطني. اتى الجنزوري ووعد الشعب المصري الكريم وعود يعني يبيع الوهم لهذا الشعب عن طريق ان احنا هنحل مشاكل مصر في شهرين وادوني فرصة شهرين واشوف هنعمل ايه. فاعطوه شباب مصر وزهرات مصر اللي قطفوا بدري واللي خلع عينهم، ادوا له الفرصة لمدة شهرين، ولكن اكدوا على معنى رفض الجنزوري اداء والجنزوري سنا بعد 78 عام. يعني صعب جدا ان هو يدير الوزارة، لان وزارة الوزارة محتاجة على الاقل خالص 10 الى 18 20 ساعة عمل. اعتقد ان دكتور الجنزوري لا يستطيع العمل اكثر من 6 ساعات طبقا لعمره، وانا رجل اعمل في العمل الطبي واجيد هذه النقطة. الناس داخل مجلس الوزراء او المعتصمين خارج مجلس الوزراء يؤكدوا على حقهم في التظاهر السلمي امام اي مؤسسة الدولة. الناس لم يمنعوا الجنزوري من الدخول. المعتصمين امام مجلس الوزراء يعتصموا امام بوابتين من مجلس الوزراء، ولكن لكي نوضح للسادة المشاهدين الافاضل، مجلس الوزراء له اكثر من 6 ابواب. من الممكن ان رئيس الوزراء يخش من اي باب ويعمل به عدد كبير يتعدى 400 إلى 500 موظف، ويأتون جميعا يوميا ويدخلون ويباشرون مهمهم. ولكن اعتقد ان الدكتور الجنزوري يشعر بصعوبة انه يدخل من موظفين ويريد ان يدخل من الباب الشرفي. اعتقد ان الشعب المصري في هذا الوضع من الممكن انه يدخله من الباب الشرفي في حالة واحدة، اذا حقق مطالب الشعب المصري. الاجتماع تضمن مناقشة يعني اعتقد ان كان فيه مناقشة كيفية فض الاعتصام، ولكن اراء الناس داخل اعتصام مجلس الوزراء ان هؤلاء الافراد لا يمثلوهم قطعا، وان لا جلوس مع الدكتور الجنزوري ولا الاعتراف بوزارته تماما الا اذا حاكم أو قدم المسؤولين عن اراقة هذه الدماء الى محاكمة عادلة نزية شفافة في النيابة العامة، اقل ما يطلب. اذا تم فتح صندوق الشهداء والمصابين علشان شهدائنا ومصابينا مش المفروض ياخدوا صدقة ويعيشوا في اعانة؟
صحيح.
المفروض يكونوا زيهم زي شهداء اكتوبر. اذا كان شهداء اكتوبر من الجيش بنكرمهم لغاية دلوقتي وبنكرم اسرهم لانهم نفذوا خير لهذا البلد وحرروه، فاعتقد شهداء ثورة 25 يناير وما عقبها من يعني ان كانت اسمها ثورات تصحيح او انتفاضات التصحيح لمسار الثورة هم شهداء يجب أن نعترف بهم, يجب أن نكن لهم, يجب أن نكن لهم كل الفضل وأن نكرمهم هم وأسرهم, مش نتركهم بعد هذا بعد هذه التضحية كل هذه الشهور لمجرد أن احنا عندنا صندوق للمصابين وصندوق للشهداء ما تصرفش منه جنيه, الناس لسه بتعاني. أعتقد أن الثورة تحتاج إلى ثورة. أن حكومة الجنزوري حكومة على المعاش. يعني من الممكن أن يكون دكتور الجنزوري مستشار رئيس وزراء.
نعم, شكرا لك دكتور معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لشباب الثورة. منير فخري عبد النور وزير السياحة يؤكد أن الانفلات الأمني والفتاوى الدينية هي التحديات الخطيرة التي تواجه السياحة المصرية. أما نادر بكار أخونا الحبيب مسؤول الإعلام بحزب النور يقول سنمنع تقديم الخمور للمصريين والأجانب وهناك فنادق مطابقة للشريعة الإسلامية. نادر بكار معنا على الهاتف. السلام عليكم أستاذ نادر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
أهلا ومرحبا بيك. أنت في أسوان ولا رجعت؟
والله عايز برضه يعني أدخل إن أنا رجعت في إيه اللي أخرني في الدكتور منير فخري عبد النور, حاجات كلها في بعض كده.
طيب اتفضل.
اسمح لي يعني أنا رجعت القاهرة. تخيل حضرتك لما أنا بس أنا سمعت التقديمة بتاعت حضرتك و يشيك مال كده على الهواء, بس انا يا دكتور اسلام لما يبقى معاد مغادرة الطيارة بتاعتي من اسوان 2:15 واغادر اسوان الساعة 5 يبقى يراجع الدكتور منير فخري عبد النور نفسه ويعرف مين هو اللي بيسيء للسياحة, لما تبقى شركة مصر للطيران ده يعني عند الكثيرين بيقولوا لي بدأ يبانها وبدأ بها التأخير بالساعة وبالساعتين. انا نفسي شفت النهاردة اتأخرت عن اكثر من موعد, عن اكثر من اجتماع 4 ساعات كاملة, غير طبعا التأخير في الطيارة نفسها نزلة خدت 1:30. فأنا مش عارف فتاوى إيه إذا كان ده اللي بيحدث مع أنا شفت قدامي السياح قد إيه مستائين جدا من عدم تقديرهم وعدم احترامهم, وطبعا بقى لا في كلام على تعويض ولا على حاجة. فأي دكتور وصلت القاهرة.
الحمد لله على السلامة. أنتوا النهاردة كنتوا في أسوان يعني عملتوا زي مسيرة أو مؤتمر لتطمئنوا يعني المسؤولين في السياحة أو العاملين في قطاع السياحة من جهة ما نسب إلى حزب النور وإلى السلفيين بشكل عام من تصريحات غير مطمئنة للعاملين في مجال السياحة, أليس كذلك؟
والله احنا ربنا وفقنا امبارح كان في مسيرة في أسوان, وبعدها عملنا حزب الله مؤتمر في أكبر مدينة أسوان ميدان فنجان المحطة. كان الوضع مباشر جدا في المسيرة نفسها, عدينا على البزارات السياحية وعدينا على نفس والله غلابة جدا وسخطاء جدا أهلنا يعني, عدينا عليهم والناس كلها تلقتنا بالترحاب, عدينا حتى على محل الأقباط وسلمنا عليهم, والناس يا دكتور سامع عايز أقول لك لما بتختلط بيهم وبتكلمهم وأكيد لنا خوف مشروعة, بس احنا بنقول يعني بنقول لهم دايما اسمعوا مننا ما تسمعوش عننا, خلينا نتحاور مع بعض, انتقدونا زي ما انتوا عايزين بس نتكلم مع بعض من غير الطرف الثالث الخبيث اللي حضرتك عارفه طبعا من سجن شاهين عارفينه, من غير ما يدخل على الطرف على الخط يعني ويحاول يهانكم بما ليس حقيقيا. وبعد كده عملنا مؤتمر حضر وكان في قلب زي ما انت حضرتك اكبر ميادين اسوان وهو ميدان محطة, حضروا مدراء لشركات سياحية ومرشدين سياحيين وقطاع كبير جدا من السياح ومن اهل اسوان, عرضنا في حاجات كتير بقى لحاجه دي الفرصه طبعا كعاديكم يعني. خليني اوضح ايه اللي احنا قلناه في المؤتمر يعني.
اتفضل.
طيب احنا الاول بدانا للناس كده بمقدمه فهمنا فيها ان احنا بنرحب بكل كل السياح اللي موجودين في اسوان وفي غيرها, والترحيب ده كمان كان بشكل عملي, عملنا لهم كده هدايا عباره عن ورق برضي مكتوب عليها عبارات رقيقه باللغه العربيه والانجليزيه مفادها يعني, طبعا مش متذكر كل الكلام بس مفادها يعني ان الاسلام دين الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, ان احنا عايزينكم تبقوا سفراء لنا في بلادكم بعد لما تغادروا بلادنا, ونتمنى ان انتم تعودوا للكره مرات ومرات, والكلام ده حتى كمان كان يعاد من مشايخ الدعوه يعني, كانوا عايزين كمان يبلغوا الصوت ده ان هم المشايخ نفسهم هم اللي بيقولوا كده يعني بيدفعوا في هذا الاتجاه. المهم بعد كده بنقول للناس ان احنا يعني نؤكد دائما على هويه البلاد الاسلاميه العربيه، لكن خصوصيه الحاله المصريه احنا متفاهمينها جدا، واحنا مصريين ضاربين في العراق ومنجزات مصر القديمه دي اللي لازال العالم بيعكس على كشف اثارها، دي محل اهتمامنا وعنايتنا. لسيما ان احنا كل يوم بنسمع ان المصريين القدماء استخدموا مخترعات علوم سبقت عصرهم، بنجد فيها اشاره واضحه الى قدره المصري ليس فقط على استيعاب العلوم المختلفه وانا برضو على التسوق واستخدامها.
نعم.
فالمهم كلمهم شوية يعني عن الإنسان دخل لمصر من 14 قرن أزال الظلم والاضطهاد اللي كان يقع على الأقباط على أيدي الرومان، ومن ساعتها المصريين بيعيشوا على يعني بلاد الطيبة على أرض بلادهم الطيبة، تتشابك أياديهم وإن اختلفت العقائد. كل يوم ان احنا بنقول لهم لن تجدوا في بلادنا الا كل امن وامان وترحيب، ويعني كلهم كده حتفكت عربية قبل كده ان وقت الانفلاك الامن دكتور هشام وقت 25 يناير تحديدا اخوة بكل هناك ان سائحة فرنسية كان سرق منها متاعها والكلام ده وما كانش في حد في الشارع خالص تفرق وتستغيث، ما انقذها من براسم هؤلاء الاشرار الا اخ يعني هو اخوانه الا اخ من الخلفيين، فبكم ذلك على الملا. وانتقلنا بقى مباشره لبرنامجنا السياحي لاسوان، انا هحجزه حضرتك سريعا كده حتى من مما يعني اذكر يعني اتكلمنا شويه عنه، طبعا ده كنا استقينا هذه المشاكل من الناس اللي عامله هناك ومرشدين والكلام ده،
تمام.
اتكلمنا عن احنا عايزين نطور شويه البرنامج السياحي للسائح نفسه، لان اتضح بقى ان كل الزيبعه دي والسائح بيجي اسوان يقعد لنا يمكن بكتير جدا، بيكتفي بمشاهده السد العالي المسله وجزيره النباتات، وبعد كده بيروح والناس بتتكلم موضوع مرهق جدا لان مفيش حاجه ثانيه يعملها، لان انا مثلا بنتكلم على سياحه التعايش، سياحه الصيد ممكن كبحيره ناصر او تطوير مناطق على غرار بحيره التمساح، محميات، برضه قلنا ان احنا عايزين نضع مثلا في محاوله وضع رحلات خارجيه تاتي مباشره لاسوان من خارج مصر، بدل ما هو مطار اسوان بيستقبل رحلات داخليه بس ده من شانه ان هو بشكل غير مباشر يزيد حجم السياحة. بذكر برضو دكتور بنيه فخري عبد النور، عارفه دكتور؟ لا يعني في الوكالة برضو تاني مرة بقول لحضرتك ان انا النهارده دكتور اتأخرت 3 ساعات كاملة محدش عوضني، ومضطرب ان يفرض وران يعني بتفاهم مش عارف بقى هو شايفها بشكل مباشر ولا غير مباشر في السياحة.
تمام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح، مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق دائما. نادر بكار المتحدث الاعلامي عن حزب النور السياسي. آخر خبر في هذه الفقرة، العاملون في ميناء دمياط يهددون بإغلاقه في حال عدم نقل إبراهيم فليفل من منصبه كرئيس لهيئة ميناء دمياط. معنا على الهاتف مهندس هاني الحفناوي رئيس قسم المحطات الكهربائية بميناء دمياط. السلام عليكم مهندس هاني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
أنتم مجمعين يعني على أن لازم ينتقل إبراهيم فليفل من منصبه كرئيس لهيئة ميناء دمياط؟
ايوه، ده المطلب الوحيد والشرعي بالنسبه للناس ان هو وصلنا لمرحله ان اللي هو ابراهيم فليفل مع احترامنا وتقديرنا اليه ما عادش ينفع يدير المرحله الجايه في ميناء دمياط. وده بتوقعات في يوم واحد 1250 موظف من اجمالي عدد موظفين هيئه ميناء دمياط البالغ 1960، والورق ده اتبعت لسيادة رئيس الوزراء للعرض في المطالب بتاعتنا. احنا مطالبنا كلها اقالة اللواء ابراهيم فليفل وتعيين اي مسؤول ممكن يدير المرحلة الجاية بفكر الادارة العادلة والمحترمة للعاملين والناس.
لكن ما كانش ينفع نصبر شوية على ما الامور تستقر مهندس هاني؟
سعادتك احنا صبرنا كتير، وكانت المشكلة بتاعتنا كلها عشان محدش يفسر اي مطالب اللي فيه مطالب، مفيش اي مطلب فاوي، مفيش اي مطلب مادي، مفيش اي مطالب خاصة. والدليل على كده ان احنا مشينا في الوقفة الاحتجاجية اللي حصلت من 10 ايام، ساعت سيادته ما مشى المينا ماشية من يوم ما فكوا الفصال بقيتهم ما اصنع اجهم لغاية دلوقتي بكامل طاقتها.
طيب يعني هو دلوقتي هو في اجازه مفتوحه؟
ده الكلام اللي وصل لنا انه في اجازه مفتوحه. حضرتك جددنا الاعتصام لوجود كلام ان اللي هو ابراهيم هيقطع، وكانت التجهيزات معموله في مكتبه ان هو راجع يوم الحد اللي فات. ماشي. وسمعنا ان هو اخد تعليمات بأجازة مفتوحة. احنا مش طالبين ان احنا نفضل لا لا لا، لازم نكون واضحين، لازم نحقق مطالب الناس العادلة. انا بعتبرها كشخص فرد عادي انها عادلة طول ما الاجماع تم عليها، فهو مطلب عادل. وبعدين مطلب مش مطلوب من وراء اي حاجة. احنا بنقول يا اخوانا ارحموا العاملين بهيئة ميناء دمياط من تعسف هذا البني ادم. يا فندم المشكلة كلها التعامل الانساني، حضرتك بتتعامل طيب مع بني ادمين وبشر.
انتوا كمجموعة معتصمين مديين مثلا الحكومة مهلة قد ايه لتنفيذ هذا التهديد؟
احنا حضرتك تقرما والعمل ماشي تماما، بس احنا موجودين دلوقتي مجموعة معتصمة عارفين ان احنا كنا لغاية بكرة احتراما لمشغوليات وتكلفات الوزارة الجديدة، اجلناها ليوم الاربع الساعة 10
الاربع القادم وقت الانتخابات.
الاربع القادم احتمال كبير، واحنا مش عايزينه على مضض، لان دي ميمتنا ومينة دي اللي بتأكلنا عيش، ودي ميمتنا احنا مش ميمة ابراهيم فليفل او عائلة فليفل كما تسمى بدمياط.
طيب شكرا جزيلا ليك مهندس هاني الحفناوي رئيس قسم المحطات بميناء دمياط، ونتمنى ألا تتطور الأمور أكثر من ذلك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، أعود بعده ومعي ضيفين كريمين، الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، والدكتور المهندس محمد سعيد المتحدث الرسمي لحزب النور في حلقة بعنوان المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية. فكونوا معنا وشاركونا بآرائكم واستفساراتكم.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم، يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408 للاتصال من خارج مصر 002-068-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة. تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس امام دريملاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز وحضر التقليد. الروضة لملابس دار الآخرة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله من السندس. النهاردة الروضة بتقدم لكم كفن شرعي على سنة الحبيب، والكفن اللي معانا ده عبارة عن 3 أدراج بيض مقاسه 240 سنتي في متر و80 سنتي مش متخيط، ومعاه كمان 2 سترة و3 أربطة. وجنب ده كله الروضة بتقدم لكم حاجات كتيرة قوي: ليفة وصابونة، كيس قطن كبير، وكمان ودانات، مسك أبيض وكافور وبخور، وكمان فوطة. الروضة كمان منسيتش الراجل الطيب المغسل، حطيت له 2 جوانتي معقم زائد مريلة، وكمان حذاء نايلون. وده بالنسبة لكفن الرجل. أما بالنسبة للمرأة فبيزيد عن كفن الرجل بثلاث حاجات، هي قميص وخمار ومشط. وأخيرا الروضة بتقدم لكم هدية: كتاب أحكام الجنائز للشيخ محمود المصري. تفتكروا ده كله بكام؟ الروضة عملته ب70 جنيه بس علشان تحميك من الاستغلال. الروضة كمان عملت عرض خاص جدا للصدقات وللجمعيات الخيرية والشرعية، ومفاجأة الروضة يوجد كفن مقاسات كبيرة جدا وبسعر خيالي، وكمان كفن للأطفال حتى سن 15 سنة. الروضة بتقدمه بمحتوياته ب45 جنيه بس، وكمان الروضة عندها فريق من المغسلين رجال ونساء بالمجان. الروضة عملت منفذ بيع طول اليوم في عمارة الأندلس بالعتبة أمام جراج العتبة الدور الرابع. اتصلوا بنا على رقم 010-66-83-66-83 أو 011-25-26-70-70.
وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. مسابقة جاوب واعتمر، جاوب على سؤالنا واربح عمرة شاملة الإقامة والطيران كل 10 أيام. وسؤالنا هو: من هي أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 1. ميمونة بنت الحارث. 2. خديجة بنت خويلد. 3. عائشة بنت أبي بكر. اتصل على 5984 من أي محمول أو من أي خط أرضي على 09000158، وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.
عرض خاص من شركة المجموعة المصرية لكل عروسة ولكل بيت في مصر، جميع أنواع المفروشات من بطاطين لحاف قطن كوفرتات، وبسعر إيه تقدر عليه. بطانية مقاس 240x220 شموع، وكمان لحاف قطن، واتنين خدادية مقاس 240x225، ومعاه كمان كوفرتة تقيلة جدا مقاس 240x225. كل ده بسعر خاص جدا فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن، ونجيلك لحد البيت. لو العرض معجبكش مش مهم لو ما اشتريتش، شركة المجموعة المصرية تعمل لك معرض على باب بيتك. فقط اتصل على 010-68-83-77-46 أو من أي تلفون أرضي على 38-30-64-70 طول أيام الأسبوع.
برنامج الطريق إلى الجنة، حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09000-151. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09000-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. يا مصور يا
الله. أثار القانون الصادر من المجلس العسكري مؤخرا بشأن تشكيل المجلس الاستشاري جدلا واسعا بين الأوساط السياسية المختلفة، فالكثير يعتبرونه منح صلاحيات من شأنها الانتقاص من سلطات البرلمان الجديد، بينما يراه البعض خطوة تأخرت كثيرا. فدكتور عمرو حمزاوي يرى أن منح المجلس الاستشاري سلطات تشريعية يعد انتقاصا من اختصاصات البرلمان المنتخب، وإن كان يمثل ذلك طوق النجاة للمجلس العسكري بعد المطالب الواسعة بتنحيه. وفي المقابل نفى المرشح المحتمل للرئاسة وعضو المجلس الاستشاري محمد سليم العوة أن يكتسب الاستشاري صلاحيات وسلطات على حساب البرلمان، لافتا إلى أن دوره يقتصر على تقديم الاستشارات إلى المجلس العسكري فيما يتعلق بالشأن السياسي العام. ورأت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أن تشكيل المجلس الاستشاري خطوة جاءت متأخرة. أما رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتتني فيرى أن الحزب قد قرر الانسحاب من المجلس بعد أكثر من اجتماع حضره ممثلون عن الحزب، ولا سيما بعد أن ابتعدت فكرة تأسيس الاستشاري عن كونه مجلسا استشاريا يعاون العسكري في إدارة البلاد، غير أن الصلاحيات التي منحت للاستشاري جاءت مخيفة وتتجاوز مجرد كونه مجلسا استشاريا، وهو ما يعد انتقاصا من اختصاصات البرلمان المقبل ويضع علامات استفهام عديدة حول مهامه والفترة الزمنية التي سيمكثه. لانتهاء الماراثون الانتخابي بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان تجري على قدم وساق الاستعدادات للجولة الثانية، والتي من المقرر إجراؤها يومي 14 و15 من ديسمبر الجاري، والتي تضم 9 محافظات: الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والإسماعيلية وسوهاج وأسوان والمنوفية والسويس. وقد أعلن الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان عن خطة الصحة لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات، حيث تم تجهيز 639 سيارة إسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية، هذا إضافة إلى 132 سيارة أخرى احتياطية بالمحافظات المجاورة للمحافظات 9 تستخدم في حالة الاحتياج لها. كما أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قد انتهت من وضع كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المرحلة الثانية، وذكر أنه استعرض مع رؤساء المحاكم الابتدائية الجهود المبذولة من جانبهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تأمين مقر اللجان الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للخروج عن القانون والشرعية، مؤكدا على ضرورة توفير كافة السبل التي من شأنها تسيير عمل القضاء في أداء رسالتهم السامية وتوفير الإقامة اللائقة لهم، وكذلك توفير وسائل النقل اللازمة. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات سوف تشهد تزايدا في أعداد القضاء وكذلك الموظفين والإداريين باللجان، كل هذا بهدف سرعة إنجاز العمل ومنع التكدس أمام اللجان الانتخابية.
طول عمرنا نحلم، هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية هو موضوع حلقتنا معكم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل، مع ضيفين كريمين. أبدأ من عن يميني مرحبا دكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتشرفت بحضرتك المرة الأولى. أهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك، سعدنا بحضرتك على طول.
جزاك الله كل خير. وأيضا معنا دكتور مهندس محمد سعيد المتحدث الرسمي لحزب النور. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك، تشرفنا بحضرتك. اسمح لي أبدأ بالدكتور نصر. دكتور نصر، حضرتك يعني حزب البناء والتنمية أحد أحزاب تحالف النور السياسي الذي يشارك في الانتخابات طبعا، وأتمنى لكم جميعا التوفيق في هذا التحالف بإذن الله المبارك. لكن لا يخفى عليك أن كثير من القنوات التلفزيونية الفضائية ووسائل الإعلام التي تدعي يعني الحرية تشن هجوما عليكم تحديدا على هذا التحالف، أكثر ربما من الهجوم على الحرية والعدالة، أو تحالف الحرية والعدالة، أو تحالف ديمقراطي. كيف تفسر وبأي رؤية ترى هذا الهجوم المركز على هذا التحالف؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، الهجوم على التحالف وكان قبل هجوم على الإسلام، لكن تحول إلى هجوم على التحالف لما وجد المهاجمين وجدوا أن في إشكالية في أنهم يتعرضوا للإسلام ودي بتخسرهم أرضية عند الشعب، فبدأوا بالهجوم على التحالف. هو الأصل أن يعني هم ما بيعجبهمش حاجة أساساً يعني لما كان في تحالف ديمقراطي مع الحرية والعدالة كان في هجوم شرس على هذا التحالف، وكان في كلام كبير، ولغاية لما انسحبت أعداد كبيرة من الأحزاب، وإحنا طبعا كنا آخر ناس انسحبنا من تحالف الحرية والعدالة، ولا لشيء إلا لأن إحنا كنا حريصين جدا أن إحنا لا نكرس لمسألة التفرق، ولا نكرس لمسألة عدم وحدة المسلمين، ولا نكون سبب في فض هذا التحالف. حتى وصل الأمر إلى قناعة بخوض الانتخابات بعيدا عن تحالف الحرية والعدالة. وأحب في النقطة دي أن يعني أقول لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام أن تحالف الحرية والعدالة ليس معنى خروج حزب النور أو حزب البناء والتنمية والأصالة من تحالف الحرية والعدالة، أن احنا كنا بوصفنا كمراقبين، يعني كان الوصف الدقيق لمثلا حزب البناء والتنمية أن احنا كنا كمراقبين، وكنا على استعداد أن احنا يعني نمد أيدينا لأي أحد لمصلحة الشعب ولأي أحد يرقى بهذا البلد ويصل إلى تأسيس مجلس شعب منتخب محترم متخصص. لكن سبحان الله، يمكن أنا أحب أطمئن الناس أن كان وجود عدد كبير من الأحزاب الإسلامية في قائمة واحدة، يعني أنا أظن أن ده كان من ضروب المستحيل، على أساس أن ده يعني كل يعني حزب الحرية والعدالة مع احترامنا الشديد له أصحاب خبرة والناس أفاضل لا نشك في نياتهم ونحسبهم من الصالحين، لهم توجه ولهم وجهة نظر في القوائم وفي أوائل القوائم لأشخاص هم يعتبرونهم يعني سيرفعوا قدر القائمة ويجذبوا أكبر عدد من الأصوات. نفس الحكاية الإخوة في حزب النور عندهم بعض العناصر أو بعض الأعضاء اللي بيروا من وجهة نظرهم أن مهم جدا يكون على رأس القائمة، نفس الحكاية حزب البناء والتنمية. فهذا الاختلاف يعني كان الأفضل أن يكون في اتجاهين، لكن
الكتل يعني حضراتكم سعيد بهذا يعني يعني مش عايز أقول الانشقاق، يعني أن وجود تحالفين.
نعم، وجود تحالفين
أنت ترى أن ذلك أفضل؟
أفضل يعني من ناحية القوائم، لكن التحالفين من ناحية الفردي بيفتت الأصوات،
وربما ينتصر غير التيار الإسلامي بسبب
وده اللي حصل. نعم، وده اللي حدث في بعض الدوائر يعني. خاصة في بعض الدوائر في الإعادة. لكن من ناحية القوائم هو الأفضل أن يكون بهذا الشكل يعني.
طيب، هناك طبعا شائعات بتطلع وبيروج لها من قبل بعض الناس، بتكون شائعات لا أساس لها من الصحة. اسمح لي دكتور محمد، احنا معانا ضحية من ضحايا الشائعات اليوم، الحاجة منى صلاح، مرشحة حزب النور أو على قوائم حزب النور في منطقة تقريبا الدقي وكرداسة وستة أكتوبر، وتعرضت لشائعة اليوم أن نشرت أوراق ومنشورات باسمها تقول أنها انسحبت من الانتخابات وأنها لن تنضم لحزب النور وأنها لن تشارك في هذه العملية، وهي طبعا لأنها مشهورة وسمعتها طيبة في هذا الميدان وفي هذه المناطق جميعها، صار الخبر منتشرا وبقوة، وهي أكدت عصر اليوم عبر قناة الحكمة كذب هذه المنشورات، وأنا أردت أن تشاركنا في وجود حضرتك لتقول أيضا هذا الأمر مرة أخرى. السلام عليكم حاجة منى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ابني؟ ان شاء الله تكون بخير.
الله يبارك فيك.
اهلا بضيوفك الكرام، ربنا يحييهم وربنا يبارك فيك وكلكم يا رب، وينصركم على القوم الظالمين.
اللهم امين. الشائعات التي كانت تقول بعدم استمرارك في قائمة حزب النور وانسحابك من هذه المعركة الانتخابية، حضرتك ذكرتي انك تقدمتي ببلاغ في قسم شرطة العجوزة اليوم ضد هذه المنشورات التي نشرت باسمك، هل من جديد في هذا الشأن؟
لا والله، احنا النهاردة بعتنا مجموعة كبيرة جدا انها تشيل اللوحات، ولوحات على فكرة مش حكاية نص متر بس، لا دي لوحات كبيرة جدا جدا تعلن الحاجة منى صلاح، يعني فاهم ازاي، اعلان قوي جدا، واللي دافع دافع فلوس قوي. اقول له طب كنت يعني ادهنا حتى في الدائرة الانتخابية بتاعتنا وطبعا نزلت حصرة في
قلوبهم جميعا. فين التمويل؟
طيب يعني معانا الدكتور محمد سعيد المتحدث باسم حزب النور. دكتور محمد الحاج معانا على الهاتف. حضرتك كيف ترى هذا الحدث وان حد يتجرأ لدرجه انه يضع يافطات كبيره كاذبه بهذا الشكل؟ تراه ضمن الحمله الاعلاميه المشوهه لحزب النور؟
بسم الله الحمد لله. طبعا لا شك ان هو احنا عانينا معاناه شديده جدا في المرحله الاولى وفي الاعاده بتاعتها، ودي واضح بشاير المرحله الثانيه يعني لا شك. زي ما تقول حضرتك مخططات او الصدمة اللي الناس اخدتها من نجاح المبهر لتحالف النور في المرحلة الاولى بالذات وقبل الاعادة خلت ردود افعال غريبة جدا. شفنا ظواهر غريبة من كذب ساعات، تزوير ساعات، تهميش، اقصاء، اشاعات، حرب من الاعلام
الاخر
يعني بصورة غريبة جدا. وده لا شك انه اثر بعد المرحلة الاولى بالذات وبعد النجاح اللي كان جميل للتحالف، النتائج بانت شوية في الاعادة وما كانتش بالدرجة اللي احنا كنا متوقعينها، كنا متوقعين اكتر من كده شوية. الحدث بتاع النهاردة ده بقى حدث جديد شوية، الناس مش بتطلع شائعات فقط ومش بتطلع حاجة على الانترنت مجانية، لا ده بتصرف عشان تحارب هذا التحالف وعشان يعني تؤدي الى مأساة. طبعا ده اصلا القائمة لابد ان يكون فيها على الاقل سيدة واحدة في القائمة.
نعم.
والحاجة مشكورة حفظها الله يعني ده من اهم العناصر اللي موجودة بحكم حاجات كتيرة يعني.
نعم.
وطبعا هي دورها يعني ان شاء الله هيكون رائد باذن الله تعالى لو لها نصيب يعني في التعبير في البرلمان.
نعم.
ودي واضح ان هي خطوات جديدة مفترض ان احنا نتعاطى معها.
نعم. حاجة منى حضرتك معنا؟
والله انا عايز اقول انا يشرفني لان اكون ذيل في الحق افضل من ان اكون رأس في الباطل.
جزء.
يعني انا استخرت ربنا كتير جدا عشان انضم لهذا الحزب، وفضل العلي القدير دخلت هذا الحزب وانا مقتنعة تماما. والله والله انا زي ما حضرتك تعرف يا ابني.
نعم.
انا بعرف كل من يخطر على بالك، كل الفئات من ممثلين لممثلات لوزراء لكل فئات كل حاجه، ومع ذلك ما رايت افضل ولا اصدق من هؤلاء. اولا ما فيش واحد سلفي يقول حديث ضعيف، اولا كلهم بفضل العلي القدير بيغضوا بصهم. هم قاعدين عاملين علينا حرب شرسه لدرجة ان مثلا واحدة جات معايا خدت حديث وبتقول لي ان يعني كاتبين بعد الحديث بتاعها ان انا هلبس كل الستات اسود وكل الرجال ابيض. والله انا بصحح المعلومة اللي بالضبط. انا زي ما انت عارفني يا ابني اي وقت بعيط اكيد بكاء شديد، وقلت لها انا اهم قضية بتشغلني عن فقير. نفس الفقير يبقى عنده حمام، نفس الفقير يبقى عنده سقف، نفس الفقير يشرب مية حلوة. هم قاعدين بيكلمونا عن اللبس وبيكلمونا، فبقول أنا كنت من زمان إن بقى أميرة مؤمنين، ولو كنت أميرة المؤمنين ويرجع عهد عمر بن عبد العزيز وكله يبقى مفيش يفرقوا بين الغني والفقير، يعني كانوا الستات كلها لابسة زي والرجالة كلهم لابسين زي. أنا كنت بتكلم من منطلق معين، ولكن هم ما زالوا بيشوهونا وما زالوا النهاردة بيطلعوا شائعات على شيخي الشيخ عادل عزازي، بيطلعوا شائعات على كل واحد فينا في الحزب. وآخر حاجة كنت أتوقعها اللافتات اللي بتتحط، أنا في النهاردة مجموعة دايرة بتقول لي شلنا أوراق بالألاف ملزوعة على الحوائط. يعني
أنا جربت بجانب سنات حضرتك ودائما المؤمن مبتلى، ولعل دي من علامات قبول حضرتك عند الناس، فمحاولات صد يعني ترشيحك او كده هذا يدل على النجاح والقوه.
دي دعايه زياده
وهي دعايه ايضا اضافيه لحضرتك. نعم. او لقائمه
الحزب. احنا عايزين نقول للناس ديت يعني والله العظيم يعني انا بدعي لهم ان ربنا يهديهم، وبقول يعني مثلا وثيقه بتقوى الله عز وجل، وقلت فعند الله تجتمع الخصوم. فطبعا يعني هو طبعا ممكن يكون فرحان ان محدش شافه، ممكن يكون
ايوه مع حضرتك. نعم
انا افتكرت الخط.
لا لا تفضل.
معذرة. فطبعا ان الناس ديت يعني ناس الله فأنساهم انفسهم.
نعم.
رب ما نكون منهم ابدا، وان شاء رب العالمين انا بقول لحزب النور ان تنصر الله ينصركم، وان شاء رب العالمين وما النصر الا من عند الله.
نعم.
زائد قوي وحربونا قوي، وان شاء رب العالمين برضو بفضله وعدله وقدرته وعظمته ان شاء رب العالمين هذا الحزب هيضيء مصر اجمعين باذن الله.
نعم.
ده للعالم كله ان شاء رب العالمين.
شكرا جزيلا لك. ومصر صباحك نور. اسمح الدكتور محمد قبل ما اسالك، معايا اتصال من قطر بس اخونا خالد الموجي، هاخده دقيقه واحده وابدا مع حضرتك. استاذ خالد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمه الله
وبركاته. بارك الله في مجهودكم الكبير وشاكرين سعيكم، ولكن احب ان اقول كلمه لوجه الله تبارك وتعالى.
تفضل.
اقولها للتاريخ او اقولها لمن كان عدوا لله ورسوله. اقسم بالله العظيم اني في يوم من الايام اجتمعت مع الزعيم محمد نجيب رئيس الجمهورية الاسبق، وظل يذكر من احوال الثورة ورجالها وقصر عبدين والحرب واحداث كثيرة جدا جدا، وفي نهاية المطاف اقسم بالله العظيم قال انه لا يصلح لقيادة هذه البلد الا الاسلام والاخوان المسلمين والمسلمين، لا يصلح لهذه البلد الا شرع الله تبارك وتعالى. هذه شهادة، وانا كنت انا مع الصديق احمد دموري وبعض الضباط، ذلك كان في مستشفى المعادي بالقاهرة.
نعم.
هذه كلمة اعتز بها واقول للناس، واقول العلمانيين، ايها العلمانيون اين انتم من حرب 67 يوم ان دخل من العريش باصات محملة بالنساء والعاهرات حتى اجتمعوا ورقصوا مع السادة الضباط في 67 عبد الحكيم عامر وأشكاله وأصنافه وأزنابه. أين أنتم؟ أين سرقت البلد؟ أول أمس السيد رئيس الوزراء قال وزارة البترول مديونة ب61 مليار، هذا من لسان رئيس الوزراء كان العشر سنين الماضية، يعني سنين لا تنسى مدى الدهر. أين أنتم من هذه الحقبة المظلمة التي مرت علينا ولا تتكلموا؟ أفيقوا أيها الناس، كفاية ظلم وكفاية تدليس. ما أي حكومة ولا أي مصلحة في أي مكان فيك يا مصر لم يسرق.
نعم.
سرقت البلد من أولها.
نعم.
إلى آخرها.
شكرا ليك أستاذ خالد الموجي من قطر، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أبدأ معك دكتور محمد، أول سؤال بقى عشان كانت مداخلات طارئة. طبعا أنت حضرتك شفت كلام الحاجة منى وما تعرض له، وأراه امتدادا لهذه الحملة الإعلامية الشديدة ضد حلف النور، والأغرب من كده ما صدر اليوم من الكتلة المصرية الأمس واليوم، ياريت الصورة معنا أستاذ جمال، إن هم عاملين دعاية دينية وشعارات دينية، ويقول لك القرآن دستورنا وشعارنا العلم والإيمان ودولتنا دولة دينية، يعني كانوا ينتقدون انتقادا شديدا الحرية والعدالة وحزب النور، ثم الآن يفعلون هذا بعد أن فعلوا في المرحلة الأولى تأييد من الكنيسة المصرية. كل هذه الإطارات يعني زي ما يقولوا عليها التصارع على المقعد، يستخدمون أي شيء لمجرد أن ينال صوت الناخب. لماذا أيضا هجوم على حزب النور؟
والله طبعا ده من المفارقات العجيبة اللي حضرتك بتتكلم عنها، فعلا
شعر الصورة قدام
الصورة مفارقات عجيبة جدا، لان هو من اشد الهجوم اللي كان حتى بنسأل عنه هذا السؤال ان استخدمته شعارات دينية وهكذا، وانا اجبت عن الاجابة دي واضحة جدا، قلت مفيش لافتة واحدة ولا بانر واحد طلع من اللجنة الاعلامية بحزب النور او اللجنة الاعلامية المركزية على مستوى الجمهورية كلها فيه اي شعار ديني، بل بالعكس تلاقي حتى الجمل اللي اصطلحنا عليها اللي هي مثلا هوية ودولة عصرية بايادي وعقول مصرية او اي شعار اخر بعيد عن شعار ديني، ولو ان احنا لا نستبرئ من ديننا ولا نرى يعني غضاضة في ان هو يكون في أي حاجة زي كده. إنما طبعا لا يمكن السيطرة على بعض المحبين. ممكن واحد يطلع حاجة ويكتب عليها لافتة عائلات كذا تؤيد حزب النور فلان الفلاني محلات كذا, ده وارد جدا وهكذا. ومع ذلك الإعلام كان بيهاجم بشدة وبيدعي موضوع ال.
طب وصورة الشيخ محمد حسان على بعض لافتات حزب النور اللي خلت الشيخ نفسه يعني يزعل من كده؟
الشيخ طبعا على رأسنا جميعا, يعني نجله ونقدره قدره. الشيخ له فيديو موجود على الانترنت, كان سؤال ما معناه على المرحلة الحالية, فجزاه الله خيرا أجاب بأن المرحلة فارقة وأن تتطلب عمل واجتهاد, وبيدعو الشباب لانضمام لتحالف النور خاصة بعد التحالف وبعض الأحزاب, وذكر بعض الأحزاب بأسمائها زي النور والأصالة وكذا, وكان في قبلهم سابق أيام الفضيلة وكذا, وبيدعو الشباب الانضمام لهذا البرنامج والعمل والاجتهاد لمصلحة العامة ومصلحة الغالب. فلما حصل من بعض الأطياف ان هم حطوا بعض رموز المشايخ الدعوة السلفية زي الشيخ محمد عبد المقصود ومحمد حسان والشيخ محمود المصري احيانا وهكذا, وابتدوا يعملوا دعاية يعني سبحان الله غير يعني دعاية, وابتدت تنتشر على ابواب اللجان كمان. وكان رد فعل من بعض الإخوة ان هم فرغوا الكلام بتاع الشيخ محمد حسان مع صورته وحطوها, واعتقد ان ده لم يغضب الشيخ محمد يعني, انما هو الشيخ كان علق على اشياء تانية. بالنسبة لموضوع الكتلة المصرية, هو ده برضو بل اهم بقى, القضية مش قضية استخدام الدعاية في بالطريقة دي, انما القضية في اسلوب التلون والتحول زي ما حضرتك قلت, عشان يعني يبحث عن صوت الناخب بأي طريقة. كويس, هي دي بقى السياسة السابقة اللي هي السياسة المكيافيلية اللي احنا بتاعت الغاية تبرر الوسيلة. هو عايز يصل لصوت الناخب بأي طريقة, لأن هو دي الموجة, ده هو ده الاتجاه الإسلامي بيسبق, بيدي الناس عاقلة, الناس محبة بفطرتها للإسلام, الناس المصريين بسطاء وطيبين ويحبين جدا. بسطاء دي مش ده مدح مش ذم على فكرة, عشان بعد شوية هتلاقي الإعلام بيقول بيدعوا كذا على المصريين. الناس محبة للموضوع, فده نوع من التلون والتحول. يعني انت منين كنت بتهاجم كل ما هو اسلامي لحد من كم يوم, بعدين دلوقتي دخل على المرحلة التانية تبتدي تحط بعض هذه اللافتات وتغير وسيلة. هو ده بقى الفرق اللي
انا عايز اضيف نقطة, ان ده نوع من التدليس. لان هو طبعًا مش هيقبع هذه الشريعة ولا في دماغه تطبيق الشريعة,
مفيش برنامج بتاعه حاجة زي كده.
هو بيهاجمنا عشان بنقول عايزين نطبق الشريعة الاسلامية او عايزين نطبق كذا, في بشرط ان هو لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية. هو ده بقى الفرق اللي احنا عايزين نفهمه للناس بين السياسة المكيافيلية وبين السياسة الشرعية الجديدة الطاهرة النظيفة. هي دي الفرق بين, عفوا في اللفظ, السياسة اللي كانوا بيسموها السياسة القذرة وبين السياسة اللي احنا بنحاول نعلمها للناس, سياسة الطهر وسياسة الوضوح وسياسة الصدق وسياسة ان احنا نبقى ماشيين على طريق سوي واضح بين, ما عندناش استعداد ان احنا نتنازل عن ثوابت معينة. احنا ممكن نتفاوض في امور متغيرات نتفاوض فيها ونشوف الصالح العام ايه, لما في حد ادنى معين لا يمكن ان احنا نقبل ان احنا ننزل عنه اللي هي الثوابت على الاقل. طبعا يعني كلمة ثوابت لا تتعارض مع كلمة حداد. سياسة جديدة ان شاء الله يعني
نجح
بإذن الله تعالى تخوض مصر كلها عصر جديد معها ان شاء الله.
نعم دكتور نصر, حضرتك طبعا انتم من تحالف النور, في من مرشحيكو حد كسب مقاعد الى الان من البناء والتنمية؟
في اربعة كسبوا مقاعد, اثنين فردي واثنين قائمة, وان شاء الله الدورة الجولة الثانية بإذن الله هيبقى في اكثر. لكن يمكن كان في جزئية ما كملتهاش لحضرتك.
طيب اتفضل.
بخصوص الهجمة الشرسة على الشعب.
انا عندي هجمة ثانية دلوقتي كمان
والهجمة الشرسة على الإسلاميين ككل يعني. هو فعلا الليبراليين والعلمانيين اللي في البلد يعني يمكن سياستهم مع الشعب عجيبة شوية. قبل الانتخابات كان تمجيد للشعب وشعب ثورة 25 يناير والشعب المصري العظيم وشعب المصري الواعي وشعب المصري الفاهم, وبعد ما ظهر انتصار الإسلاميين والتفوق الظاهر للإسلاميين على كافة الأحزاب الأخرى أصبح الشعب المصري جاهل والشعب المصري عنده تخلف والشعب المصري
وغباء كما قال سويرس
غباء سياسي وما ينفعش أنه يتوسد أي شيء وبعض للأسف اللي بيقول عليهم النخبة، أنا نفسي أعرف إيه المصطلح ده جابوه منين وإيه مواصفات النخبة عندهم. يعني بيقولوا إن المفترض إن الصوت بتاع النخبة يبقى أو المثقف يبقى بصوت اتنين من عوام الشعب، وأصبح الشعب المصري كله عوام لأنه اختار الإسلام، ونسيوا دول كلهم إن الشعب المصري فعلا شعب من أوعى الشعوب بفضل الله سبحانه وتعالى، ومسألة أن تكون فطرته دينية وتوجهه إسلامي دي لا تعيبه.
تمام،
لأن بيحتفظ بهويته.
خليني أقول لك دي كمان، دي بقى لها ساعتين ودقيقتين، وهو يشكك في نزاهة الانتخابات. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع يقول لن نقبل ببيع مصر للإخوان.
نعم خلاص، هو يقبل أو ما يقبلش، وطول عمر رفعت السعيد بيصرح، يعني احنا يعني شبعنا منه تصريحات منذ كأنه عمت أظفارنا يعني. نعم. ومعروف ان هذه الاحزاب يعني لا تزال احزاب كرتونية، يعني كانت كرتونية ايام مبارك المخلوع، وستظل. يعني الشيء الغريب ان المفترض ان الانسان طيلة مراحل حياته يراجع نفسه ويحاول ان يصحح مسيرته، لكن الشيء اللي الواحد بيراه في الاحزاب دي للأسف الشديد لا تصحيح للمسيرة ولا مراجعات ولا اي شيء إلا التصريحات والفرقعة الإعلامية وغيرها من هذه الأشياء الغير مسؤولة، اللي إحنا بيقول لن نقبل ولن نقبل. أنت مين عشان تقبل؟ وإيه الأرضية اللي عندك عشان تقبل؟
حزب التجمع.
حزب التجمع ما شاء الله.
حزب كوليكشن كده.
ما شاء الله. أنا مش عارف يعني هو أرضيته فين وفين الأعضاء بتوعه في عز ما يعني هو ليه 30-40 سنة على الساحة. يعني سبحان الله يمكن تقريبا
واربع شهور اعمار الاحزاب الاسلاميه الجديده.
طبعا هو طبعا اللي يعني يمكن دافع الحقد على انتصار ظهور الاسلام وظهور الهويه الاسلاميه، ودافع الحقد على انتصار المسلمين، وهم فعلا بيحزنوا حزن شديد ان يجدوا البلد تبدا تشم انفاس الحريه وتشم، لان طبعا هي روسيا حضرتك تعلم جيدا هما بينتموا لاحزاب شيوعيه، ماتت الشيوعيه في مهدها، ولكن هما ما زالوا يعني بيطبلوا وما زالوا بيدعوا. لما وجدوا التيار الاسلامي او لما وجدوا الردود الاسلاميه على توجهاتهم الشيوعيه وغيره، قالوا لا ده احنا يعني اشتراكيين في الفكر مش شيوعيين، واحنا لا ننكر وجود الله سبحانه وتعالى، واحنا مسلمين، واحنا والكتب المصريه ما شاء الله القران دستورنا ودولة مدنية. يعني شيء عجيب. طب فين التعارض بقى؟ مفيش تعارض يعني.
اذا احنا مختلفين على ايه؟
فين الاختلاف بالضبط كده؟
نعم. طيب دكتور محمد، في بعض الاسئلة القوية لحضرتك من مشاهدينا. بيقولوا عايزين نعرف لماذا حزب النور سمح بدخول الفلول لصفوفه، لان بصراحة الموضوع ده محير جدا، وكمان بنرجوكم يا حزب النور ما تظهروش في القنوات اللي بتحرككم وبتخلي شكلكم وحش قدام الشعب المصري. مش الحكمة طبعا
أكيد. تمام. الجزئين، هو طبعا قطعا مفيش أي تعمد لأن يكون في حد من الفلول على قوائم حزب النور. إحنا من أكتر الناس اللي عانينا من الفلول وعانينا من النظام السابق من تهميش وإقصاء واعتقالات وظلم وطغيان وإقصاء، كل المشاكل عانيناها من النظام السابق ومن الحزن الوطني ولا الحزب الوطني وخاصة الفلول. فقطعا ما فيش تعمد ان يبقى في حد من الفلول على قوائم النور. ده عار علينا زي ما بيقولوا. زائد ان لا اخفي سرا يعني بعض الناس اللي محسوبة على النظام السابق وكان بعضهم ناس افضل بكتير من غيرهم طلبوا ان هم ينزلوا رسميا على قوائم حزب النور، والحزب استشار بعضه ورفضنا مرة واثنين وثلاث. النقطة بتاعت برضو ان الشعب المصري كتير جدا منه كان محسوب على الفلول او محسوب على الحزب الوطني بمعنى صح، فقد الامر بيتفاوت. ممكن قوي يكون فيه واحد فعلا كان محسوب على يعني الحزب الوطني ويكون كان انسان كويس، بس بحكم ان امن الدولة مثلا السابق كان بيحضر مناصب معينة وصلاحيات معينة الا على ناس لما يكون عضو في الحزب الوطني، وبناء على كده كان في ناس كتيرة قوي فعلا مشتركة في الحزب الوطني. قد يكون فيهم ناس افسدت فعلا الحياة السياسية في مصر بكل الفساد، وبعضها اقل بكتير، وبعضها كان يعني ما هوش طرف جدي في افساد الحياة السياسية. فدي نقطة قطعا غير متعمدة. قطعا هتلاقي اللي بيدعوا ان هم محسوبين على الفلول هتلاقيهم افضل بكتير قوي من غيرهم. لا اعتقد ابدا ان دي حاجة واضحة وبينة في هذا الشخص، وحتى لو احنا مش عارفين اسماء ومفيش داعي نجرح اسماء، ولكن قطعا هتلاقي هذا الرجل ان شاء الله يكون افضل بكتير جدا من
يعني انتم في حزب النور تدرسون بعناية اسماء المرشحين على طبعًا القوائم
طبعًا انا انا انا
تحالف النور بشكل عام.
طبعا السؤال ده انا سالته قبل كده وانا جاوبت ان احنا عندنا اربع مراحل من الفلتره. يعني اولا اي مرشح على قوائم حزب النور كان لازم يستوفي اوراق معينه، كل حاجه بمواصفات معينه اللي هي لا يختلف عليها اثنين، انه ما يبقاش عليه مثلا مشكله قضيه جنائيه او قضيه مثلا وهكذا، ما عليهوش احكام، ما عليهوش الامور اللي زي كده. ده الحد الادنى اللي هو بيستوفى من الاوراق والصحيفه الجنائيه بتاعته. ثم بعد كده الدايره او الشياخه او المنطقه اللي هو مسؤول عنها بتبتدي تعمل معاه حاجه زي انترفيو على اعلى مستوى في ضوء الناس جيرانه. ثم بعد كده اذا مر في هذا الفلتر او التنقيح ده بيطلع على مستوى اعلى من كده اللي هي اللجنه المجمع الانتخابي بتاع الحزب، ثم بعد كده يعرض على الهيئه العليا، وبعد كده القرار النهائي من قياده الحزب تقرر اذا كان ده. فهم اربع درجات من الفلتره بيتم فيها طوال. لدرجه ان عشان نحصل على 10 اسماء مثلا على القائمه كان بيبقى ممكن يصل الى 150 واحد متقدمين. بعض الناس احنا اللي بنطلب منهم هات اوراقك، بعض الناس هم اللي بيجوا يعرضوا اوراقهم، بعض الناس بتزكي اخرين وهكذا، بحيث ان ده بيبقى استكمالا يعني.
طيب السؤال الثاني، ظهور متحدثين باسم حزب النور، يعني هم كلهم محترمين موفقين بإذن الله، لكن بيظهروا في قنوات يعني تتعمد إيقاعهم في مشاكل أو في مصادمات فكرية مع المجتمع، فالنتيجة بتكون إن يحصل إثارة إعلامية ضد الحزب وضد الدعوة السلفية مثلا بسبب التواجد في هذه القناة.
يعني لا شك ان في احنا لو صنفنا الاعلام عامه هنلاقيه ثلاث اصناف. اصناف فعلا يعني الاعلام المحايد والمنصف والاسلامي، ونوع تاني هنسميه منصف ومحترف مهنيا، ونوع ثالث اللي هو الاعلام الليبرالي والعلماني، وده معادي تماما وفعلا بيبقى غالبا بيبقى صاحب منهج معين او صاحب اجنده معينه وعايز يشوه صوره الاسلام او الاسلاميين، وبيبقى بيتعمد انه يعمل نوع من الفخاخ او من الخطط المدروسه والمسبقه عشان خاطر تشويه الصوره وهكذا. الحقيقه في ضغط شديد في الفتره الاخيره من كل طبقات الاعلام سواء المرئيه او المسموعه او المكتوبه على الحصان الاسود بتاع الانتخابات اللي هو تحالف النور. مجرد ان هو بان على الارض مدى القوه ابتدى ينحصر الموضوع بين القوى الحقيقيه اللي موجوده في الشارع اللي هي السلفيين والاخوان او حزب النور او تحالف النور وحزب الحريه والعداله. وبناء على كده أصبح في ضغط شديد جدا من الإعلام، بنحاول نوفي كل الأطياف، بنحاول نظهر في كل الفضائيات، بنحاول نتعامل مع كل الناس بسلامة نية وبحسن أخلاق وفي حدود المسموح به. طبعا مش كل الناس من الطرف الآخر بتلتزم بالقواعد المهنية وبتحاول تشوه بطريقة معينة، تحاول تتصيد الأخطاء، تحاول تكذب، تحاول تضيف أشياء زي ما يحصل في الإعلام المكتوب أحيانا في بعض الصحف، تلاقي بينسب كلام مش لم ينطق أصلا من أي متحدث من النور أو حتى من أبناء النور، ويبتدي ينسبه لإسم معين ويكتبه في الصفحة الأولى، وبعد شوية يرجع يا إما يكذبه يا إما يقول والله إحنا أسفين ده كان خطأ وهكذا. فطبعا دي حملة من ضمن حملات التشويه.
وطبعا الإعلام الآخر بيتعمد لو مثلا حضرتك قلت كلمة ما ينسبهاش لك، يقول السلفيون نقطتين فوق بعض ويحط التصريح ويجعل الجميع تحت رايه.
وطبعا دي يعني انا اكتر من مره اقولها حتى في الاعلام اللي هو اللي ما هواش على الاقل معانا، انا اكتر من مره بقول احنا بنعاني معاناه شديده من تصرفات الاعلام الغير مسؤول او الاعلام الغير منصف ده، وبناشد الاعلام اكتر من مره على الشاشات بقول بناشد الاعلام الانصاف، لان دي مهنه المفترض انها تكون عادله ومحترمه ومنصفه وهكذا.
هم دائما يركزون في اسئلتهم معكم او مع الاسلاميين بشكل عام، لا سيما السلفيين يعني.
تمام.
مش حد يعني الحريه والعداله والاخوان يمكن ما بيسالهمش الاسئله دي.
تمام.
الخمر والمايوهات واليعني والحجاب وفرض الحجاب وعدم.
جميل جدا، دي بقى عايزه حلقه لوحدها بصراحه. هو قبل ما نعلق على اي حاجه من دول انا عايز بس اوضح للمشاهد الكريم نقطه مهمه جدا. السؤال دايما اللي بحب اقوله قوي في اجابه على ده، هل هي دي القضايا اللي بتشغل الشعب المصري فعلا؟ هل احنا دلوقتي لو نزلنا بالكاميرات دي وعملنا عينة عشوائية من 100 فرد في الشارع مثلا وسألناه ايه المشكلة اللي بتهمك، لو قابلنا اي واحد من اللي ماشي في الشارع ايه المشكلة اللي انت بتعاني منها، هل واحد فيهم هيقول اصل الخمرة هيحللوها ولا هيحرموها، اصل الحجاب هيفرضوه ولا مش هيفرضوه، اصل مش عارف ايه؟ مش انا اعتقد ان دي نسبة لا تتجاوز 1 أو 3 أو 5% على اقصى تقدير، ودي هتيجي في ذيل القائمة. انما اعتقد ان احنا لو سألنا الاسئلة دي في الشارع دلوقتي هيبقى معظم الاجابات تنحصر في والله واحد مش لاقي ياكل، واحد مش لاقي يشتغل، ومشكلة البطالة، واللي ما عندوش سكن، واللي عنده ابنه في المدرسة وكثافة كثافة الطلاب فيها أكتر من 120، واللي ساكن في عمارة 18 دور وخايف إن العمارة تقع وهكذا، وشباب مش عارف يتجوز، ومية معكرة مختلطة بالصرف أحيانا في بعض خاصة في الريف، وانقطاع المياه في أماكن، وانقطاع الكهرباء في أماكن، والظلم
مشاكل في البنية التحتية في كل الأماكن،
كمية مشاكل غير طبيعية أصلا، وتلاقي الإعلام عمال يوجه الناس برضو، يعني ننبه الناس لحاجة، الإعلام أصلا له عدة حاجات، منها التوجيه والتثقيف والإعلان والدعاية والترفيه وكذا. موضوع التوجيه ده هو بيحاول يوجه الشارع في اتجاه غير الحقيقي تمام، وأنا بتحدى هذا الإعلام أنه ينزل يسأل في الشارع حقيقة بعينات عشوائية ويشوف الأسئلة الإجابات عليه.
طب أنا بس معايا دكتور حلمي الجزار معنا على الهاتف. دكتور حلمي الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، السلام عليكم دكتور حلمي.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا بحضرتك. عايز أسمع رأي حضرتك في نقطتين. النقطة الأولى، هذه الهجمة الإعلامية على التيار الإسلامي بشكل عام وإثارة مخاوف مفتعلة من يعني حكم الإسلاميين إذا قدر الله لهم أن يسودوا البلاد يعني وتكون الكتلة الأعظم في البرلمان، برأيك يعني هل هذه الحملات الإعلامية هي حملات منظمة لتخويف الناخبين من اختيار التيار الإسلامي بشكل عام؟
يعني أشكرك على الاستضافة، بس أحب في الأول أوضح أن الدعاية الانتخابية موقوفة، وبالتالي أرجو أن يفهم كلامي في الإطار العام وليس في أي نوع من الدعاية الانتخابية. النقطة الثانية أن الخوف من أي تيار بيبقى موجود نتيجة فقدان الثقة أو ضعف الثقة. نعرف في مصر تجرفت الحياة السياسية أو جرفت الحياة السياسية، فلم يكن هناك يعني لا أحزاب فاعلة ولا هيئات قوية فاعلة، فلم تنشأ علاقات صحية. شو هذا العلاقات الصحية كفيل جدا بأنه يجعل العلاقات بين الناس منضبطة. أما غياب هذه العلاقة الصحية فجعل العلاقات غير منضبطة وجعل الثقة مفقودة. فأنا بتصور أنه كثير وكبير من الحملة الموجهة للتيار الإسلامي مآله أو مرده إلى انعدام الثقة وعدم وجود صلات سابقة ممكن أن نبني عليه. أنا بأورينا على المستقبل إن شاء الله تعالى أن كل هؤلاء كل الناس كل التيارات يتعاون بعضها مع بعض بحيث نضع مشاكل مصر نصب عيننا كي نحلها سويا. حينما نعمل ذلك سوف يكتشف أصحاب التيارات كلها أنهم في مركب واحدة، وأن الثقة سوف تبنى بتعاونهم لحل هذه المشكلة. دي فيما يخص الداخل. الخارج أنا متأكد أن كثير من الخارج أو بعض بلش كثير من الخارج غير مستريح للتيار الإسلامي. كثير قالوا فزعوا الناس من الإسلاميين، ولكن واضح أن الشعب المصري لا ما انطلقش عليه هذه الحجة. وزي ما يبدا تيار الإسلامي يبدا برضو التيارات الليبرالية والتيارات اليسارية، عادي طبيعي. فأرجو أن يعني الخارج لا يتدخل في الشؤون المصرية بعد ذلك، ويتعامل على اختيار الشعب المصري على أنه اختيار ناضج. وحتى لو احنا غلطنا كشعب مصر، الديمقراطية كفيلة احنا شباب من الله تعالى نفسها، من الآليات ما يسمح بالتعديل والتبديل والإحلال وكل ده يعني مظاهر صحية لحياة الديمقراطية.
طيب دكتور حلمي، واحنا برضو في فترة الصمت الدعائي في هذه الفترة، لكن عايز اوضح لمشاهدينا انه يعني ما فيش خلافات كبرى بين الحرية والعدالة والنور، لان هناك تركيز من الاعلام الاخر على ان هناك صراع
في الباب ده. الدخول الى الباب ده حتما سيجر الى الدعاية الانتخابية، فمن فضلك يعني الافضل كلنا حضرتك
انا بتكلم على الصراع.
ما برضو يعني لمسنا اسماء الاحزاب، وما دام لمسنا اسماء الاحزاب فكانها دعايه اما مستتره اما علنيه. فارجو ان احنا يعني جميعا هنلتزم بالقانون، وجميعا نحب القانون، ونكون صوره لكل التيارات ان احنا نلتزم بالقانون، ولا يعني ناتي ابدا على ذكر اي احزاب. احنا بس نقول ان في مرجعيه عامه سوف تجمع كل المصريين، وهي مرجعيه الاصلاح، وده شيء مهم جدا.
نعم، شكرا ليك دكتور حلمي الجزار عضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله. دكتور نصر لك تعليق على تصريح الدكتور حلمي؟
وطبعا احنا بنجل ونحترم الدكتور حلمي. وانا لما كنت طالب في الجامعة في اولى كلية كان الدكتور حلمي في سنة ستة طب.
الزملاء
عصرت لما كان صاحب نشاط واسع في جامعة القاهرة. لكن انا احب اضيف ان فعلا مسألة اثارة نعرة الخلافات بين حزب الحرية والعدالة وبين تحالف النور يعني هو امر مبيت بليل، الهدف منه صد الناخبين عن التيار الاسلامي ككل واثبات ان التيار الاسلامي فشل في الاتفاق وفشل في الوحدة، وده مدعاة ان تتدخل قوى اخرى، في حين ان لو الناس تبين يعني لو هؤلاء يعني كانوا منصفين احنا دائما كنا نصرح ونقول ان نهضة مصر لا تبنى على اكتاف التيار الاسلامي فقط، ونحن نؤمن بمشاركة جميع الاحزاب ونؤمن بمشاركة الجميع لرفع نهضة لرفع مصر ولتأسيس نهضة مصر واقامة دولة مؤسسات وضمان عدم عودة فرعون مرة اخرى. كل هذه الاشياء احنا متفقين جميعا ان مش هيكون التيار الاسلامي وحده اللي هيتصدر الساحة، لا الجميع هيكونوا موجودين والجميع مدعوون لإقامة صرح العدالة في مصر، وهذا لا يتنافى مع دعوة التيار الإسلامي للهوية الإسلامية لمصر والهوية العربية لمصر، ولا يتنافى مع دولة شورى، دولة مدنية تكون المرجعية بتاعتها الشريعة الإسلامية. وهذا يعني
هل الشارع يخاف من الإسلاميين أم متقبل الإسلاميين؟
لا، هو الشارع احنا نقول ان الغالبية العظمى من الشارع تتقبل الاسلاميين، ولكن الجزء اللي بيتخوف وده تخوف مشروع، احنا نعذر اللي بيخافوا من الاسلاميين لان على مدار اكثر من ثلاثة عقود كان الكل يفزع الناس من الاسلام ومن الاسلاميين ويخوفوا الناس من الملتزمين ويخوفوا الناس من الشريعة الإسلامية، وإن الشريعة دي هتقطع الإيدين وتقطع الودان، الحاجات اللي ألفوها أخيرا دي اللي احنا ما سمعناش عنها وش موجودة في أي حاجة إلا في القواميس بتاعتهم فقط. النظام السابق نظام مبارك المخلوع فعلا نجح في تجييش الإعلام لتفزيع الناس من الإسلاميين وتعليق كل شماعات الفشل والقوانين الطوارئ وغيرها على الإسلاميين، فلما يتواجد بعض المصريين أو بعض الشعب يتخوف من الإسلاميين ده تخوف مشروع، وإحنا وظيفتنا إن إحنا يعني نهدهد على قلبه وعلى كتفيه إن إحنا يعني خرجنا من رحم الشعب وخرجنا من رحم الأمة، وما فيش حد أحرص على الأمة من أصحاب الدين وما فيش حد أحرص على الناس من التيار الإسلامي، لأن هم بنفسهم شافوا التيار الإسلامي في وقت الإقصاء السياسي وقت الاعتقالات وقت كذا، كان التيار الإسلامي أكتر تيار بيقف بجوار الناس في المشروعات الاقتصادية والمشروعات التنموية والمشروعات الخيرية وغيرها، يعني هم شافونا على الطبيعة بتاعتنا في خضم البهدلة وخضم الإيذاء اللي كان بيمارسه النظام السابق عليه.
نعم. طيب اسمح لي أتلقى بعض الاتصالات الهاتفية. السلام عليكم مدام إيمان. السلام عليكم. تفضلي حضرتك.
والله كنت عايزة أعمل مداخلة كده وأرحب بالدكتور نصر والدكتور محمد سعيد. ربنا يبارك فيهم وإن شاء الله يبارك في حضرتك.
جزاكم الله خير.
يعني سبحان الله في كل البرامج اللي سبحان الله الواحد بيستغرب يعني. في كل البرامج يستضيفوا الشيخ صلاح او في كل القنوات واول تعليق الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كل تعليقهم على الميو وعلى الخمره كان مصر دي عايشه في قرية تام كان ما فيش عادات وتقاليد
كانها حانه كبيره.
يعني سبحان الله العظيم ايه هو ده التعليق؟ ما فيش تعليق على ظروف الناس، ما فيش تعليق على الحال اللي بيمر بيه البلد، ما فيش تعليق على ايه وجهه نظر للمستقبل للاقتصاد في مصر للتعليم معالجة الحاجات دي كلها، كل التعليق على المايو وعلى الخمرة. يعني الحمد لله احنا بلد اسلامية وفيها عادات وتقاليد، هل هو ده كل الهدف الرئيسي في مصر المايو والخمر؟ يعني دي فيها معايزة فيها قليلة هي مثلا وضعية جدا اذا كان حد من الخارج، لكن احنا الحمد لله متربيين على الاسلام وحتى تطردنا نفسك، ما تسمحش بالحاجات دي كلها. يعني ايه الهجوم ده على الاسلام؟ يعني سبحان الله ربنا ان شاء الله ينصر الاسلام وباذن الله يكون منصور دايما باذن الله.
نعم.
رغم كيدهم ورغم اللي بيعملوه كله ورغم الحملة الاعلامية علينا وعلى الاسلام، سبحان الله ربنا ان شاء الله ربنا هينصر الاسلام وينصر القنوات الاسلامية باذن الله. نعم. وينصر كل العاملين للدين.
نعم، شكرا لحضرتك اخت بثينة. اخونا اشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك، تفضل.
إيه لو سمعت حضرتك كنت عاوز يعني استفسر من سؤال سمعته النهاردة يعني. بالنسبة لحزب الحرية والعدالة في منطقة شبرا منزلين في القائمة واحد نصراني، هل دوت يعني يرضي الله ورسوله؟ وانا عارف ان حزب النور استحالة يعمل عمل زي دوت، استحالة.
طيب في سؤال اخر،
يعني سؤال اخر ده ربنا ان شاء الله هينصره. انا من اسكندرية ومن محبين الشيخ احمد السيسي. نعم. وخبال سعادتك، فكنت عاوز اعرف ايه اللي عملوا الحرية والعدالة.
شكرا ليك استاذ اشرف، بارك الله فيك. استاذه ايمان تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور ميثاق.
ايوه نعم، انت على
الهواء. انا عايز اسال حضرتك سؤال. هم ليه ما بيدخلوش الكمبيوتر في لجنه اللجنه اللي هم بينتخبوا فيها؟
باعتبار ان الفرز يكون اوتوماتيك يعني الي.
بالظبط كده. انا حضرتك انا عندي
هو في تخوف من هذه المساله ايضا.
نعم،
في تخوف ان يعني
لا، ما انا هقول لحضرتك حاجه. انا عندي 36 سنه، انا ربيت منزل ماليش في اي حاجه، بس انا فرحت قوي بالانتخابات المره دي ونزلت وانتخبت ونزلت برضك في الاعاده. الموضوع بيتم حلو قوي قوي لغايه ما بياخدوا مني الورقه. بعد ما الورقه تتحط في الصندوق انا شرفني ان صوتي ده هيروح للمرشح اللي انا اخترته. فانا دلوقتي انا قلقانه جدا على الشيخ حازم بصراحه، وانا نفسي يعني ماشي خلاص الموضوع بتاع الانتخابات البرلمان خلاص هنعديه، لكن بالنسبه لانتخابات الرئاسه لازم الكمبيوتر يدخل فيها، بحيث ان انا ارجع بيتي ادخل على الكمبيوتر ادخل على النت اعرف ان صوتي نزل، ان صوتي ده راح للانسان اللي انا انتخبته. لكن كده انا مش مطمنه بصراحه يعني.
طيب
ماشي،
بعد هنسمع تقييم دكتور محمد دلوقتي. طيب اخر اتصال في هذه الفقره، اخونا محمد، السلام عليكم. تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا هندسه؟
اهلا بيك، تفضل.
الله يسلمك.
جزاك الله خير.
انا كنت ليا تعليق بس بسيط على عدم التوافق بين حزب النور وحزب الحريه والعداله. يعني حضرتك دلوقتي الناس بدأت تتكلم ان دلوقتي ما بقاش صراع على في الشارع، دلوقتي بقى صراع على الكرسي. وللأسف يعني عتاب بسيط برضو لحزب النور بالذات، عدم انتشارهم بالكامل في الأحياء الشعبية. وبرضو للأسف يعني لما شفت مناظرة كانت بين الأحزاب على قناة الجزيرة، اللي بيتحدث عن حزب النور بيخلي الحزب يفقد شعبيته. انا مش عاوز اسمي
تمام
يعني
تمام
واحد هو طبعا مرشح في الدقي
وارض اللواء. شكرا استاذ محمد. دكتور محمد سعيد لك عدة اسئلة، خلينا نبدأ من الاخر. المناظرات هذه التي تحدث احيانا لا يحالف التوفيق مرشح حزب النور حينما يدخل في المناظرات، وايضا يعاتب ويقول ان الصراع ربما لا يكون صراعا يعني بريئا، انما هو صراع على مصلحه دنيويه.
لا يعني ان شاء الله نعوذ بالله من ان هي تكون صراع على مصلحه دنيويه، ونسال الله عز وجل ان هو يعني يرجعنا قبل ما نكون وصلنا لهذه المرحله. يعني الاصل في الامر الاخلاص لله سبحانه وتعالى لصالح هذه البلده ولصالح البناء في البلده كلها. ويعلم الله ان لولا هذا ما كان حتى حزب النور تأسس بإذن الله تعالى. نسأل الله الإخلاص، يعني ده أمر خطير جدا ودي نتمنى. بالنسبة للنقطة بتاعت التنافس اللي الضيف الكريم أشار إليها، لا هو لو في القوائم ده تنافس شريف جدا بين القائمة، وده بياخد نسبة أصوات، ده بياخد نسبة أصوات، ده للتحالف ده وده للتحالف ده، وبناء على كده كل واحد بيمثله المقاعد. هي المشكلة بتبان أحيانا لما يبقى فيه مرشح من هنا ومرشح من هنا في نفس الدائرة، فعلا دي ممكن إن هي تكون سيئة. وبالفعل احنا نادينا ونشدنا كتير جدا ان احنا نعمل نوع من التنسيق والدمج. احيانا الوقت ما كانش بيكفي، احيانا ما بنوصلش الحلول الكافية، ولكن طبعا احنا شايفين ان مصلحة البلد كلها في توحد الاتجاهات الاسلامية كلها على قلب رجل واحد لا شك للصالح العام، ولابد ان احنا نعلي المصلحة العامة على المصالح الخاصة او حتى على الرؤى الشخصية. وطبعا نأمل لا شك لحد اخر لحظة ان يحصل توافق في الامور التانية، ولكن في جميع الاحوال لو انحصر الموضوع بين زي ما بيسميها تيارات اسلامية فان شاء الله تكون بالتوفيق. انا عايز اعقب الحقيقة على النقطة بتاعت الاخت الفاضلة لما اتكلمت على موضوع الكمبيوتر
يعني.
دي نقطة مهمة قوي بس انا احب اوضحها لها. هو كون ان يتعمل برنامج الانسان يصوت من خلال الكمبيوتر دي فيها ميزة وفيها عيب ممكن يفترى على الناس. ايه هو؟ هقول العيب الاول ان هو ممكن بعد ما احنا ندخل اصواتنا عن طريق الكمبيوتر يدعى ان ده حصل تزوير الكتروني في ودي عملية بالنسبة للبروجرامرز يعني لو عايزين يزوروا هتبقى عملية فعلا سهلة، يعني سهلة قوي ان هو يقدر يغير النتائج وكذا، وفي الحالة دي الناس هتفقد المصداقية لانها مش هتبقى مطلع اي حاجة. انما هي فيها ميزة عظيمة جدا واحنا كنا بنطالب بها في نقابة المهندسين في الانتخابات ان شاء الله في الفترة القادمة وكان بعض الزملاء احمد، هي ان انا بمنع كده الاصوات الباطلة تماما. بمعنى ان انا لو 50 مليون ناخب رايحين يصوتوا هضمن ان 50 مليون صوت يكونوا صحيحين. سهل جدا في البرنامج ده نفسه
امنع
التصويت الخطا. لو واحد عايز يختار 3 مرشحين وهو مفترض يختار واحد فؤاد واحد عمال البرنامج هيمنعه، لو هو اختار واحد بس برضه البرنامج هيمنعه، فبناء على كده لازم يختار 2. ولو هو مثلا هيختار 2 فئات وده مش مسموح لازم يختار واحد فئات واحد عمال برضه البرنامج يمنعه. يبقى انا كده بضمن ببساطه جدا ان اي حد هيقعد على هذا البروجرام ان هو يحقق 50 مليون ناخب ب 50 مليون صوت صحيح والفرز، وبناء على كده كان الاقتراح بعد كده يطبع ورقه جنبه ببساطه بس طبعا عايزه تكاليف ماديه لانها تعوز اجهزه كمبيوتر جديده، يطبع ورقه وياخد الورقه بايديه يتاكد ان هو ده اللي هو اختاره ويحطه في الصندوق. يبقى احنا هي نصف الكتروني ونصف ايه ورقي. يبقى احنا حققنا حاجتين، ما خليناش الناس تفقد المصداقيه في ان بيحصل تزوير الكتروني، وفي نفس الوقت خليناه ناخد خدمة ان احنا نسبة الاصوات 100%
الكمبيوتر يبقى برضو ورا الستارة.
مش شرط مش شرط مش شرط، هو لو هي شاشة ما حدش شايف غير هو، بعدين هو ما اختار مثلا بالماوس ولا باي حاجة. بس طبعا دي ده لسه ان شاء الله هيحصل بعد ما ان شاء الله الاسلام
لابد ان نسبة الامية تنخفض
طبعا
بشكل اعلى.
لا هو الامية عفوا احنا بنتبنى مشروع اسمه محو الامية التكنولوجية اصلا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى مش بس
محو الامية التكنولوجية دي مرحلة جامدة يعني
ان شاء الله ان شاء الله نأمل انها تكون قريبة جدا ان شاء الله.
نعم
اتفضل
حضرتك كنت عايز تضيف شيء؟
لا والله هو برضو استكمالا لكلام الاخت الفاضله لما قالت مشاكل الناس واللاري
نعم
يعني فعلا ما بنلاقيش حد بيسال على مشكله المرور، مشكله التعليم، مشكله البحث العلمي، مشكله ان احنا عايشين على 6% من ارضنا على اقصى تقديرات واقصى احصائيات. انا الزراعه تعملوا فيها ايه؟ طب الصناعه، طب الهاي تكنولوجيا تعملوا في الصناعه ايه؟ طب بحيره ناصر اللي مش مستغله، طب مياه النيل اللي فيها بعض التلوث او اللي بترمي شويه في البحر، طب التهاب الكبد الوبائي.
هل كل هذه الامور أنتم أعددتم لها شيئا ما، برنامجا، دراسات، شيء من هذا؟ هل أنتم في حزب النور كنتم بذلك؟
أنا بدعو كل مشاهد أنه يطلع على البرنامج بتاع حزب النور أو برنامج التحالف عامة، لأن فعلا البرنامج وضع على مستوى راقي جدا من مجموعة من المتخصصين والخبراء، سواء البرنامج الأصلي بتاع الحزب أو البرنامج الانتخابي. طبعا في البرنامج الانتخابي مش ممكن حد يضع كل الموضوع، أنا بتكلم على برنامج 40 ورقة ده بداية يعني، والتفاصيل في معظم هذه المشاريع موجودة بالفعل. الجميل جدا بقى من مساهمة الشعب المصري ان احنا بمجرد ما انشأنا حزب النور فوجئنا بظاهرة جميلة جدا، عملنا بنك افكار جالنا مثلا حوالي 20,000 على حسب ما اذكر 20,000 فكرة في اعداد معينة، عملنا يعني بدون ما نسأل لقينا الناس بتتصل تقول انا عامل براءة ابتكار في حاجة الفلانية خدوا تبنوها، انا عامل مشروع الفلاني للاقتصاد القومي خدوا تبنوها، انا بدلا ما الفكرة الفلانية محطوطة في الادراك بقالها سنين خدوا تبنوها. هكذا اصبح في كمية في يعني في التخطيط والمتابعه والبلاننج عندنا قسم ده في تجميع هذه الاشياء اصبحت مشاريع جميله جدا ان شاء الله نامل ان احنا نقدر نحققها.
طيب سؤال معلش حضرتك مره اخرى قبل ما نروح للدكتور نصر. الحزب ينتقد بان دعايته ضعيفه في العديد من المناطق الريفيه تحديدا لا سيما المنيا ومحافظه المنيا منطقه ملاوي الناس زعلانين جدا وبيقولوا ده عندنا ضعيف. انا عارف ان الملاوي دي مش في المرحله الجايه، المرحله اللي بعد القادمه مفيش مشكله نتكلم عنها.
والله يا دكتور احنا مستنيين التمويل الخارجي اللي بيتكلموا عنه بس اول لما يجي التمويل ان شاء الله هنعمل دعايه كويس. دعايه دي شيء مكلف جدا ماديا دي حاجه. انا بس تعقيبا عن الاخ الفاضل، لا هو او احنا موجودين الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في كل منطقه وفي كل شارع وفي كل حاره وزنجه زنجه زي ما بيقولوا يعني. انما هو المشكله فعلا في التمويل، مفيش تمويل داخلي حتى عشان يبقى في خارجي.
طيب ما شاء الله المستعان، ربنا يرزقنا اياك. دكتور نصر، بعض الصحفيين بعد نتيجه المرحله الاولى من الانتخابات كان اصيب زي ما تقول بصدمه. يا ريت يا جماعه لو معانا الملحق بتاع جريده التحرير لو جاهز عشان نعرضه النهارده. جريده التحرير تحديدا بتكلم عن ابراهيم عيسى، اصيب بصدمه من المرحله الاولى وقعد يقول ازاي لجنه الانتخابات ما تلغيش انتخابات المرحله الاولى بسبب خانه الدين واصرارهم على بقائها وان مصر هكذا اصبحت طائفيه كما يقول. طبعا المحكمه الاداريه العليا امبارح حكمت برفض هذا الطعن على الانتخابات بسبب بقاء خانه الديانه عند التصويت،
ورفضت تغييرها،
ورفضت طبعا تغييرها. النهارده عملوا حاجه جديده، ملحق اربع صفحات بيقول لك، مع ان يعني الدكتور شوف حلمي كان دقيق جدا وخايف يتكلم عشان احترام الصمت الانتخابي، النهارده جريده التحرير طلعت في ملحق اربع صفحات كامله بترشح مرشحين معينين وبيقولوا للقارئ اختار دول وعلى مسؤوليتنا ومنقين من كل دايره المرشحين اللي هم شايفين من وجهه نظرهم يعني يجب ان ينجحوا، فبيحضوا الناس على اختيار مرشحين معينين، مش مثلا يشرحوا للناس كيف تختار المرشح او كيف تسال عن برنامج الانتخابي او كيف سيخدم الدايره او ماذا سيصنع، لا بيقول لك اختار دول وعلى ضمانتنا وعلى مسؤوليتنا.
نعم
تعقيب حضرتك.
هو طبعا للأسف احنا اعتدنا هذا الأمر من الإعلام، والإعلام ما زال مصر ان يسير في نفس الطريقة القديمة البالية بتاعته اللي هو الهجوم من أجل الهجوم وإظهار الأحقاد على التيار الإسلامي بشكل ملفت للنظر، خاصة للأسف الشديد اللي كانوا بيظن فيهم أنهم يعني على الأقل بيحترموا المهنة الصحفية أو مهنيين على الأقل، لكن لما زي ما حضرتك تفضلت لما ظهرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات فعلا أصابت هؤلاء بصدمة كبرى، وبدأ يفكروا إن لو الأمر استمر بهذا الشكل في الجولة الثانية والجولة الثالثة يبقى فعلا البلد هتتحول إلى غلبة التيار الإسلامي. طبعا احنا بنقول لهم طبعا احنا يعني الناس بتتمنى غلب التيار الإسلامي، والدليل على كده ان الناس صوتت لانتخاب التيار الإسلامي. يعني مسألة ان هو يعني يتعمد انه يعمل دعاية ويخالف القانون يعني ده امر هم ألفوه واعتادوا عليه، والحمد لله كان ابلغ رد المحكمة الإدارية العليا في هذا الامر. احنا بنحيل هؤلاء للدول الغربية اللي هم يعني بيقدسوا الأنظمة الديمقراطية بتاعتها. هذه الدول مفيش حد بيعترض على خانة الديانة، مفيش حد بيعترض على غلبة أصحاب البلاد، مفيش حد بيعترض على الهوية المسيحية لأي دولة من الدول، حتى وإن كان عدد المسلمين في هذه الدول الأوروبية ممكن يصل إلى أكثر من عدد المسيحيين في دول إسلامية كثيرة، ومع ذلك لا أحد يعترض، وموجود في الدستور وتحديدا موجود في هذا الدستور أن الطائفة الإنجيلية مثلا هي التي يكون رئيس الدولة منها، ولم يعترض أحد على هؤلاء، ولم يعترض أحد على وجود خانة الديانة المسيحية عند هؤلاء جميعا، لكن سبحان الله هي إثارة بلبلات. ويمكن قياس مع الفارق، أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم، يعني فعلا خرجت الأضغان.
بالعكس حضرتك استلدت الآية اللي أنا كنت لسه عايز أقولها، يعني لما الأخت قالت كل اللي قال الشيخ حازم أو الإخواننا من حزب النور دايما يسألون عن المحرمات التي صارت الناس تألفها كأنها شيء عادي، يعني الأصل أن هذه معاصي ويجب أن تكون منكرة، لكن هم يسألون عنها كأنها شيء من حياتهم، جزء من حياتهم، ألفوها ألف معصية فصاروا يسألون عنها أول الأسئلة، مش الأسئلة الإصلاحية، لا هو خايف لحسن شيء من المحرم اللي تعود عليه أنه يضيع منه.
أصلاً حضرتك مش عايزين نقول أن الناس، لا هم فئة
أنا بتكلم
قليلة من يعني. الإعلاميين بيتعمدوا أنهم يسيروا هذا الأمر، لكن الشيء اللي يمكن يرد به على هؤلاء جميعا
ان الشعب المصري طول عمره فطرته دينية. يعني انا اعرف اعداد هائلة من المسيحيين لا يشربون الخمر. ايه المخيف في قضية الخمر وايه المخيف في قضية فالمهاد زي ما تفضل اخونا الدكتور؟ يعني وكأن القضية فعلا قضية ميوهات وقضية خمور، ونسيوا ان الشعب يعني جزء كبير من الشعب. ولو شفنا لتقارير المنظمات الدولية للصحة كيف ان مصر تعتبر من اكبر الدول اللي فيها تلوث في المياه، بدل ما نبحث عن حلول لمنع يعني ترك الصرف الصحي سيد احمد على المياه، مياه النيل، بدل ما نعمل حلول نسينا كلنا او نسيوا هؤلاء ان ربنا سبحانه وتعالى لما يشاء ان يكرم اناس لا يكرمهم الا باتباع منهج الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى كما انه لا يشاركه احد في خلق الخلق كذلك لا ينبغي ان يشاركه احد في حكم هؤلاء، الا له الخلق والامر. ده امر. الامر الثاني وده مهم جدا، ان مين يعني ومن احسن من الله حكما، يعني مين افضل من ربنا؟ ولا احد. من افضل من تشريع ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الله عز وجل يستنكر على ويقول افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني ما فيش احكم من ربنا ولا اعظم من ربنا ولا اعظم من شريعتنا، الشريعه الى شريعه العدل وشريعه المساواه وشريعه يعني لما يجعل الانسان حياته قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولما الناس تنسى ان لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. نعم. يعني احنا عايزين نعود الى الله عز وجل، مش ندور الخمره هتبقى ايه موقفنا منها، ولا ندور على الميوهات ايه موقفنا منها. يعني امر الواحد بيحزن ان الناس تاخد الناس في خط.
نعم.
غير الخط المفترض اللي ينبغي ان يسيروا فيه.
نعم. اسمح لي بس، معانا اخونا الشيخ محمد سعد الازهري المشرف العام على مواقع الشيخ ابو اسحاق الحويني. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك
فيك. بدايه نريد ان نطمئن مشاهدينا على صحه الشيخ الحبيب الشيخ ابي اسحاق الحويني.
لا والله الحمد لله، الشيخ الحمد لله في عافيه وفضل، وباذن الله تعالى يعني عما قريب يعني نبشر الناس ان ممكن يكون في يعني محاضره للشيخ في احد المساجد، يعني بس ان شاء الله يعني بعد تقريبا 3 أو 4 أسابيع باذن الله تعالى.
نعم. جزاك الله خيرا على هذه البشرة الطيبة. طيب احنا داخلين مرحلة تانية من الانتخابات يا شيخ محمد، وانتم طبعا كفر الشيخ كان ليهم يعني مكانة كبيرة في تأييد حزب النور، كيف ترى المرحلة القادمة من الانتخابات ومكانة التيار الإسلامي المحتملة في المرحلة القادمة؟
والله بعد الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبس يعني ايه لابد الناس تعرف ايه هي مشاكلنا الحقيقية اللي مفترض نتكلم مع الناس فيها. يعني احنا عندنا مشاكل كبرى جدا جدا في الصحة، خصوصا في امراض الفشل الكلوي.
أيوه.
في امراض الكبد، في امراض السكر والضغط، في امراض الامراض كثيرة جدا معروفة عند المصريين خصوصا. يعني عندنا مشاكل في الطرق، في الكباري، عندنا مشاكل خاصة بالارياف، في الترع، في الاسمدة، عندنا مشاكل خاصة بالصرف الصحي، عندنا مشاكل خاصة بالبنوك الخاصة بالقرية، بمحصول الفلاح اللي هو بيكلفه كتير وممكن لا يجد من يشتري منه، عندنا مشاكل ملقانة في البلد. للأسف الشديد تحولت كل هذه المشاكل فورا ان كله الا البكيني، كله الا الخمرة، كله الا الشواطئ العري والفساد الموجودة في شرم الشيخ وفي الغردقة. قال يعني ان في 3.5 مليون من الناس بيشتغلوا في قطاع السياحة، مش عارفين ان اكتر من نص شعب مصر شغال في الاراضي الفلاحين، اللي هم مش لاقيين في كثير من الاحيان المياه اللي الصالحة للشرب واصلا كمان حتى للري كمان. فللأسف الشديد تحولت هذه الاحزاب الكرتونية، وطول عمري يقول لا كرتونية ليه؟ لان بالاسماء هوت حزب الوفد العريق اللي بقاله من قبل سنة 19 فين؟ كده العدد المقاعد بتاعته. ليه الهجمة الشرسة من حزب الوفد على التيار الإسلامي؟ الكتلة المصرية اللي صرفت نجيب ساويرس نفسه يقول أنا مش هصرف لوحدي، صرف 30 مليون جنيه
والاتحاد الاوروبي والمنظمات الامريكيه وخصوصا يعني امريكا صرفت اكثر من 200 مليون دولار عشان يعني قصدهم يعني توعيه الاحزاب حول الانتخابات ومساعده منظمات مش عارف المجتمع المدني الى اخره عشان الاضطهاد ونشر فزاعه من كل القنوات خصوصا اعلام الفلول حول التيار الاسلامي. فاحنا بنقول للناس ايها الناس لابد ان تفهموا هذه الفزاعه غير موجوده اصلا. مين مصريين بيفكر طول عمر المصريين لا بيشربوا خمره ولا عمرهم شافوا البكيني اصلا؟ كم واحد مصري بيروح الشواطئ؟ كم واحد من الفقراء المعدمين اللي هم موجودين في بلادنا في الاماكن العشوائيه بيشربوا خمره؟ يا عالم يا ظلمه. كم واحد من المصريين اللي مش لاقي ميه شرب يشربها ميه صالحه بيشرب خمره؟ كم واحد من المصريين الموجودين في القرى والارياف اللي ما دخلهمش كهرباء لسه ما عندهمش ميه صالحه للشرب بيتكلموا عن الخمره؟ كم واحد من المصريين الموجود في المستشفيات التي لا تجد فيها دواء؟ تدخل اي مستشفى عام دلوقتي يسالهم عندكم قد ايه من الدواء؟ عندكم كم غرفه عمليات؟ عندكم كم طبيب موجود في المستشفى او كم طبيبه؟ عندكم عماله مدربه ولا لا؟ قطاعات كبيره كان ليل نهار. اما الاحزاب الكتله المصريه والتجمع والوفد ولا اخره وكل بقى اغلب هؤلاء في الفضائيات شغلهم الشاغل ان الاسلاميين هيحرموا عليكم الخمره. يا سلام والله حاجه يعني حاجه في يعني حاجه همي يضحك وهمي يبكي زي الجوز يعني. هيحرموا عليكم البكيني الشعب المصري خلاص جاء الوقت ان الشعب المصري هيبدا يخاف ان البكيني يحرم عليه كان ايه يعني. هل في شاطئ اصلا في مصر في اسكندريه سيدي بشر وعندك في المنطقه عندك اماكن كتيره جدا في كفر الشيخ في بلطيم في راس البر في الى اخره مين في الشعب المصري اللي بينزل بالبحر بالبكيني؟ سبحان الله العظيم الهجم دي المراد منها هو انشاء فزاعه الناس. ايها الناس لا تختاروا التيار الاسلامي. وانا بقول ان كل ده ناتج من الفشل. لابد لهذه التيارات اللي هي التيارات الليبراليه والعلمانيه ان تعترف انها فشلت انها لا تستطيع ان تقاوم التيار الاسلامي الا بهذا الاعلام.
الدكتور محمد سعيد عايز يسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
هو استكمالا بس الكلام حضرتك هو التيارات الثانيه قدمت ايه للمصريين يا شيخ محمد؟
والله قدمت لهم الاستبداد. التيارات الاخرى لن تقدم للمصريين غير الاستبداد. يعني مثلا عمرو اديب اللي قاعد بقى يقول لك ايه السلفيين وهيمنعونا مش عارف ايه وهيعملوا 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 واول امبارح مسك الاخوان قاعد يتكلم عليهم ثلث ساعه هجوم شرس. عمرو اديب ده مش اللي كان بيقول ان جمال مبارك احسن من غيره؟ مش ده اللي كان بيقول ان هو بص ما لا هيسرق راجل شبعان واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش تمام؟ وغيره وغيره من اللي مثل حديثي كانت بتشتغل فيه. خير رمضان كان بيشتغل فيه. عادل حموده كان بيشتغل فيه. انت عادل حموده انت سليم روزا يوسف انت وابراهيم عيسى ووائل ابراشي انتوا من سلاله روزا يوسف انتوا من اللي نجحتم هذا الاستبداد. انتوا كنت اهم حاجه الاستبداد يقاوم التيار الاسلامي وانتوا موجودين. اللي صاحب صحيفه واللي ماسك موجود في وزاره واللي موجود في وزاره الاعلام واللي موجود مع وزاره الثقافه كل واحد على حسب الحظيره التي كان يعيش فيها. فهذا الاعلام وهؤلاء الناس لم يقدموا لنا الا استبدادا حقيقيا. تعاونوا الاستبداد مع هؤلاء لكي يبرزوا للمجتمع المصري ان الخوف الاكبر والاعمهم للتيار الاسلامي. طب ايه اللي حصل بقى؟ احنا خلال 60 سنه اللي فاتوا احنا كنا متاخرين بقوه عن اماكن كثيره جدا في العالم. لا عاد لنا تواجد سياسي قوي ولا عاد لنا تواجد ثقافي. بقى ثقافتنا هي ثقافة سيد القمي. سيد القمي اللي أخذ جايزة ب 200 ألف جنيه مصري من فلوس المسلمين من فلوس المصريين. 200 ألف جنيه مصري ليوتها إن شريعة الإسلام لم تنزل إلا على قريش ولم تكن من السماء. فللأسف الشديد هؤلاء لم يقدموا لنا شيئا. هم رجعونا الورا. عشان كده بيقول لك التيار الإسلامي لو حكم هيرجعنا الورا. هو السؤال المهم هو إحنا كنا قدام؟ هو إحنا كنا في الأمام؟
صحيح. كنا كأننا من دول العالم المتقدم العالم الأول ثم هنعود إلى العالم الثالث.
هنعود إلى العالم الثالث عن طريق فده اللي عايز أقوله إن لابد الناس تنتبه. لأن بعض الناس ممكن يقابلني يقول لي والله ده في أخطاء بعض المشايخ طلعوا على الفضائيات قالوا كلام خوف الناس منهم. يا جماعة ما فيش حد بيخوف حد. أنتوا عارفيننا كويس جدا. أنا طول عمرنا عايشين معاكم. لا عمرنا معلش يعني حد فينا رمى زيزة مية نار على وش واحدة ولا أمر واحد تلبس النقاب بالإجبار ولا بالعكس طول عمرنا موجودين مع الناس. اذا استطعنا ان نقدم شيئا
نقدم خيرا، ولا يمكن أبدا أن نقدم شرا بأي حال من الأحوال، حتى مع النصارى، حتى مع أي طائفة أخرى لا نقدم لهم شرا أبدا، وهذا لم يثبت عنا مطلقا. فهذه الفزاعة المقصود منها تواجد هؤلاء الناس مرة أخرى.
نعم.
هم يفضلوا عشان كده المجلس الاستشاري الموجود دلوقتي اللي هو عمل المجلس العسكري، وهذه التصريحات المتضاربة، مرة المختار الملة يقول والله ان هذا المجلس ليس معبرا عن الشعب، وما كان معبر عن مين؟ كان معبر عن شعب الهند مثلا، ولا كان معبر عن السودان؟ انا ما اعرفش كان معبر عن مين. يقول لك ان اغلب المجلس له طيار واحد، طب ما في العالم كله في حاجة اسمها اغلبية، والاغلبية هي اللي بتحكم البلد.
صحيح.
قال واذا هذه الاغلبية اثبتت جدارتها بتفضل بتكمل، واذا اثبتت فشلها بتتغير ويجي غيرها.
نعم.
أمر في
غاية السهولة يعني. نعم. طيب أنا بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا شيخ محمد سعد الأزهري على هذه المشاركة النافعة، شكرا جزيلا لحضرتك. معنا مداخلة أخرى، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي أخت حنان. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور دسام؟
أهلا وسهلا.
تحية طيبة ليك ولضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا.
ألو،
اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضل
استاذ وسام، انا من فضلك عندي بس شويه اسئله بسيطه وعايزه لها يعني اجابه مختصره. السؤال الاول على المجلس الاستشاري اللي هو اللي اتعمل
كويس.
حزب النور دخل المجلس الاستشاري بالرغم رفض حزب الاخوان دي، انا عايز اعرف يعني ايه الفكره من حزب النور
ان نسمع دلوقتي. حاضر.
بالرغم ان شايفين ان هو هيعمل كنترول على المجلس الشعبي اللي احنا عايزين نعمل فيه انتخابات، يعني نفسي اعرف الفكره. السؤال الثاني، كل القنوات بتتكلم عن التعامل والتفاعل مع حزب الحريه والعداله، واحنا ازاي نبقى ايد واحده؟ الكلام ده سمعاه من السلفيين، سمعاه من شيوخنا، ما سمعتهوش منهم. ما شفتوش ولا دايره من الدوائر على مستوى الدوائر اللي حصل فيها انتخابات، حتى الدايره اللي كانت المفروض يحصل فيها كده اسكندريه عبد المنعم الشحات. فازاي انا بيتم التفاعل بيني وبينهم وانا مش شايفه منهم اي تفاعل؟ فلازم التفاعل يكون من الطرفين. السؤال الثالث، يعني ازاي انضم لحزب النور او اتفاعل معاه او يبقى فيه مؤتمرات او التعريف ببرنامجه؟ يعني احنا وفريق مصر الجديدة مثلا موجود وعايزين نجمع النساء ونعرفهم ببرنامج حزب النور، ازاي يتم التواصل معاه؟ السؤال الاخير، في ولد على النت لابس تيشيرت وكاتب عليه انا مسلم وبيحطها على الصفح وبيقول انا مسلم ولن انتخب سلفي ولا اخواني، واللي يريد مني انتخاب الاسلاميين يجيب لي دليل من الكتاب والسنة على انتخاب الاسلاميين. فكنت برضو عايزة اسمع دليل
على حزب النور في الكتابة. طيب شكرا لحضرتك على هذه الأسئلة، إن شاء الله الدكتور محمد هيجاوب. آخر مداخلة في هذا الاتصال أو في هذه الحلقة، المهندس أمجد خضير منسق حملة عودة الشيخ وجدي غنيم إلى مصر. السلام عليكم مهندس أمجد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور سامي. ازيك؟ أهلا بيك. ازي حالك؟
الحمد لله.
سلامي ليك وللسادة الأفاضل ضيوفك النهاردة.
أهلا وسهلا.
الله يكرمكم يا رب. الأول كنت بس حابب أقول حاجة لحضرتك عن موضوع الإخوة دايما بيتكلموا فيه، النقطة بتاعة الإعلام الليبرالي دايما بيسأل أول ما يمسك واحد إسلامي على طول يقول له تعالى أنت هتعمل إيه، زي ما الناس كلها بتتكلم فعلا من شوية، أول كأنهم مسكوا واحد دخل في حتة غلط.
نعم.
تعالى أنت بتعمل إيه، أنت عايز تمنع الخمرة وتمنع النساء إن هم يلبسوا مايوهات؟ فوالله عارف حضرتك إحنا طبعا النقطة برضو زي ما الناس كلها اتكلمت والضيوف اللي فضلوا هيتكلموا في النقطة بتاعة يا جماعة مصر مش كده ومش الكالتشر بتاعنا كده ومش أخلاقنا ومش ديننا. انما الشيء الاهم فعلا كمان اللي بيطرح نفسه على الناس دول اللي يبين ان مدى يعني افلات الناس دول فكريا، سواء المعدين او امامهم المذيعين نفسهم، ان هم اللي عارف حضرتك لو بيفكروا بشكل بيأثر على الاقتصاد فعلا، يعني دايما يقول لك ده هيأثر على الاقتصاد، ده الدخل من السياح دوت 12% 15% يقطع الاقتصاد. طب ما انا لو جاي اقطع الاقتصاد ما جيش ما ينفعش اجي اسال على شيء معين. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي اقول مثلا للشيخ حازم او لاي مفكر اسلامي موجود او لاي عضو من اعضاء حزب النور والحريه والعداله اللي قاعدين قدامي، اجي اساله اقول له ايه؟ اقول له طيب بعد اذنك انت دلوقتي عايزك تشرح لي في عجاله او تفهمني، انت دلوقتي عندي دخل مصر دوت في السنه بيدخل لي 100 جنيه تمام؟ منه 12 جنيه بيدخلوا لي من السياحه. انت احتمال ان انت، انا مش هقول بقى انت هتمنع السياحه او مش هتمنعها، انا بقول لك هتجيب لي ال 100 جنيه دول ولا مش هتعرف تجيبهم؟
ده السؤال المنطقي
بالضبط. هجيب لي والله اقول لك بقى انا هجيب 150 جنيه بس كلهم صناعة وزراعة خلاص مش محتاج ان انا اسألك على عوية ولا على خمرة. انما التخلف للأسف التخلف هما لو عندهم هدف ماشيين ليه او زي هما كلهم بمسكين العالم مصر كلهم راكبين الموجة بتاعت عالم مصر وفي الاخر تبص ليهم راكبين المعاشة بتاعت الحالة الشريرة فليهم دايما بيقول لك ايه بيقول لك احنا عايزين نعرف اللي بيحصل مع اللي يحصل مع الخمرة والموضوع ده ان هم مش فكرهم خالص رايح ناحية الاقتصاد المصري ولا رايح ناحية هم مش فكرهم ده خالص ابدا تمام
يحافظ على شكل تمام. حياته بشكل عام
بالضبط كده بالضبط وخايف على اللي عنده وبشكل تاني بقى عايز يطلع الناس دي شكلها وحش او يعني شفت بص ده راجل هيهدمنا الاقتصاد يا عم هو الاقتصاد ده بس انت بتتكلم في 12% ده لو قلنا ان هو هيتهد بس طبعا احنا عارفين طبعا كلنا عارفين برامج الشيخ حازم وعارفين الاخوه الافاضل اللي ان شاء الله هينوبوا عن مجلس الشعب عارفين فكرهم عامل ازاي وعارفين الفكر دوت محترم جدا وناس يعني لن تمس الدخل السياحي وانما يعني
بل ربما تنميه اكثر مما هو عليه الان
وبشكل يرضي الله ورسوله
نعم.
انما طبعا ده فعلا شيء يبين افلاتهم الفكري وتحيزهم لقضيه ما هياش حتى يقطع قضيه تحيزهم لفكر
تمام
ده الفكر بتاعه اللي هو بيتكلموا عنه دايما والله المستعان ربنا يكرم واتمنى ان شاء الله رب العالمين ربنا
يخليك يا دكتور منيم.
الحمد لله رب العالمين بخير حال هو لسه كان لسه قاعد في قطر اليومين دول قاعد مسافر هناك من حوالي اسبوع و10 ايام ربنا يعينه ان شاء الله رب العالمين كده ويقدر يحتفظ ان شاء الله
هناك هو وحبيبته يعني. العوده بالسلامه الى مصر شكرا جزيلا لك مهندس امجد خضير. دكتور محمد لك العديد من الاسئله خليني اسال حضرتك عن مساله المجلس الاستشاري وان حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان قرروا فورا الانسحاب من المجلس لما راوا حاله من حالات اعاده تصدير او نسخه جديده من وثيقه يحيى الجمل وعلي السلمي من جديد. لماذا لم يبادر حزب النور بالانسحاب في ظل هذه المؤشرات باحتماليه انسحاب حزب الوسط ايضا حينما قال اذا لم يلتزم المجلس العسكري بقرارات المجلس الاستشاري سننسحب؟
تمام هو بالنسبه طيب خلينا نجمل الاول بعدين نفصل. بالنسبه للمجالس الاستشاريه عامه ديت شيء جميل جدا وجيد ان الناس تستشير بعضها وامرهم شورى بينهم فما فيش اي مانع ان يتكون مجلس في اي محافظه او اي رئاسه او اي حد عشان يسمع ل أطياف أخرى أو قوى مختلفة غير القوى الحاكمة وغير ده كمبدأ عام لأي مجلس استشاري. بالنسبة للمجلس الاستشاري اللي احنا بنتكلم عنه طبعا تم التشكيل. احنا الحقيقة كنا ممنوعين تماما من التخاطب مع أي حد في النظام السابق وعشان كده احنا بنتبنى شعار سمعت عني فاسمع مني. فمشاركتنا في أي مجالس استشارية أو أي جمعيات أو أي تخاطب مع الناس ده شيء مفيد جدا لتقريب وجهات النظر و تكوين نوع من الائتلافات عشان الناس تسمع لبعضها لان النظام السابق كان دايما حاطط حجر عثره او حاطط حائط صد كده يمنع دول عن دول ويعتقل دول ويبعد دول ويهمش ويقصي وهكذا ودي كانت السياسه المعروفه. فاحنا محتاجين ان احنا الناس تسمعنا وان احنا نتكلم مع الناس اكتر واكتر ولو ان الناس تعرفنا كويس جدا في الشارع المصري في كل مكان زي ما وضحت. وبناء على كده لما ابتدى يتكون المجلس الاستشاري طبعا كان فيه عضو طبعا الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب هو عضو في المجلس الاستشاري وكذا. أما بالنسبة لموضوع هي القضية في صلاحيات هذا المجلس مش في تكونه من عدمه. صلاحيات هذا المجلس إن كانت للاستشارة ورأي استشاري يشور على المجلس العسكري ويعاونه في يعني
تسيير أمور البلاد
تسيير أمور البلاد فده شيء مطلوب وشيء جيد جدا وكذا. المشكلة إن إحنا نرفض أو مش المشكلة أو المشكلة إن هو لو حصل تحايل على إرادة الشعب. ليه؟ الشعب ببساطة جدا له صندوق الانتخاب يختار من يشاء ومن يرى إن هو يمثله يكون البرلمان مجلس شعب وشورى يبتدي يكونوا اللجنة التأسيسية اللي هي مين. هذه القضية اللي هي بقى الالتفاف على إرادة الشعب هي دي اللي نرفضها تماما وبناء على كده لن نستطيع إن إحنا يعني نواصل في مجلس الشاري أو عدمه. ولكن ده قرار سابق لأوانه شوية لأن المجلس العسكري طبعا يعني عدل التصريحات اللي ظهرت من أول يوم وتراجع
كانت بالونة اختبار
والله وارد بالونة اختبار تصريحات غير دقيقة جس نبض يعني
أنا لا أتصور أن في تصريحات بتكون غير دقيقة.
خلينا نقول ان هو استكمال المسلسل
مقر بفاهم بيقول ايه وعارف بيقول ايه امتى يعني
خلينا في المحصلة ان احنا لن نوقع على شيء
لا نرتضي ولا نوقع على شيء لا يرتضي الشعب المصري بمنتهى البساطة. كويس.
يعني انتوا شايفين ان بقاكم هناك اصلح؟
احنا ما زلنا موجودين، ما زلنا بنراقب، ما زلنا بنستمع، ما زلنا بنحاول، ما زلنا بنشترك، انما اي حاجه فيها التفاف على اراده الشعب المصري لن نقبلها ابدا. سنبدي اعتراضاتنا، سنوثق اي شيء نعترض عليه عفوا. ده امور واضحه جدا. كون تصل للانسحاب او لا تصل للانسحاب خلينا نؤجلها الى
مرحلة اخرى
نرى. يعني طيب تعقيبا بس سريعا على الاخت اللي ذكرت اسئله كثيره، موضوع التفاعل مع السلفيين، الحمد لله احنا موجودين في كل الشوارع وفي كل المناطق زي ما قلنا.
هي عايز تعرف كيف تنضم الحزب النوري في مصر الجديده.
ده جميل جدا، هي بس ابسط واقصر طريق ان هي تتفضل من خلال الانترنت. في عندنا طبعا موقع رسمي للحزب، صفحه فيسبوك رئيسيه، صفحات لكل المحافظات، في يوتيوب، في تويتر، في فيسبوك زي ما وضحنا، في اللجنة النسائية لها اسمها حزب النور اللجنة النسائية، لو هي كتبت على صفحات التفاعل الاجتماعي او التواصل الاجتماعي على الفيسبوك كتبت حزب النور صفحة اللجنة النسائية هيطلع لها لجنة نسائية في بصراحة. طيب. من
انشط هي منزعجة من الشاب اللي بينشر صور على النت وكاتب انا مسلم مش هنتخب لا سلفي ولا اخوان، حد يجيب لي دليل.
لا هو القاعده الله عز وجل هو اللي علمها لنا، يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، قال عفريت من الجن انا اتيك بها قبل ان تقوم من مقامك واني علي لقوي امين. الايات في القران كثيره بتدل، ما قلناش اخواني ولا سلفي، ان خير من استاجرت القوي الامين، هو ده المقياس. انا نفسي لو عندنا وقت نعقب بقى على موضوع السياحه. طيب. اللي هو اخونا الفاضل باكر، يعني انا شايف ان دي نظره قاصرة جدا. لما الناس تتكلم على سياحة تتكلم على سياحة الشواطئ وهكذا، دي نظرة سطحية وقاصرة، واحنا بنطالب بها بالإعلام. احنا عايزين نزود الدخل من السياحة، مش عايزين نقلل الدخل من السياحة، ولكن انه سياحة اللي نزود الدخل منها، السياحة المنضبطة التي لا تصطدم مع شرع الله سبحانه وتعالى.
اصلا السائح مش محتاج يفجر يعني في مصر، ما هو عايش حياته.
ده انا هقول لحضرتك على انواع كتيرة جدا من السياحة الاخرى اللي موجودة، اللي اصبحت بتدر ملايين ومليارات في دول اخرى. واحنا اول حاجة السياحة العلاجية، احنا عندنا اطباء من امهر الاطباء في العالم، وبالدليل ان هم مجرد ما بيطلعوا في منظومة او في السيستم قائم بيبرزوا تماما. يعني لما يبقى عندنا اطباء مهرة جدا وممرضات مدربين على مستوى عالي ونكون لهم المناخ الصحي، بدلا ما المريض المصري بيطلع يصرف الفلوس ويتعالج بره في الدول الاجنبية، ومنهم الدكتور علي السلمي لما تعب راح يتعالج بره مصر وما تعالجش جوه مصر. طب ما احنا نجيب الناس تتعالج عندنا، وبناء على كده عندنا سياحة علاجية، عندنا سياحة استشفاء زي سيوة وما شابه ده، عندنا سياحة، ودي السياحة الجديدة اللي بقالها سنين ابتدت تظهر حتى في الدول العربية، في قطر على سبيل المثال اللي كنا بنذكرها، سياحة العلم أو سياحة التعلم. يعني الجامعة القطرية، ودايما أنا بحب أذكر الموضوع ده، الجامعة القطرية ومدينة العلم اللي أنشأها أو كان مساهم فيها الدكتور أحمد زويل في قطر وتبنوها هناك، هذه الجامعة فروع الجامعات الأجنبية اللي هي الأمريكية واللي هي على أعلى مستوى من التقنية والعلم، فتحت فروع هناك، أصبح أبناء الدول العربية بدلا ما يسافروا مثلا للغرب وبدلا ما يسافروا يصرفوا آلاف من الدولارات وأهليهم ما تتواصلش معهم وممكن يحصل أحداث زي انحرافات أو ما شابه ذلك بعد، أصبح في الدول العربية المحيطة في دول الخليج بيعدوا، بس يعدي الكوبري حتى بالسيارة مش لازم بالطيارة عشان يصل إلى الجامعة، وبناء على كده أهله بيروحوا وبينفق آلاف وهكذا. إحنا عندنا هنا نموذج زي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مثلا في اسكندرية وفروعها، زي الجامعات الخاصة بعض الناس بتيجي، إحنا عايزين ننمي الكلام ده، وهو نوع بيزود الدخل. أيضا في سياحة مشروع جديد الجميل جدا اللي عرضوا علينا نتبناه في حزب النور، هم أبناء السياحة الحالية، هو إيه؟ إن هم يعلموا الأجانب اللي بيجوا اللغة العربية. ودي كانت فكرة جميلة جدا جات لنا وابتدينا نتبناها، وطلبنا الناس اللي حاطينها لها منهج، الناس دي بعتت لنا قالت لنا احنا عندنا استعداد، شباب من شباب مصر اللي في شرم الشيخ ولا بيقول احنا عايزين نعلم الاجانب دول لغة عربية، حاطين سيناريو كامل او تخيل كامل، بلان كاملة وهكذا. عندنا سياحة ايضا سياحة داخلية، يعني الاستاذ نادر اخونا لما كان بيقول انا اتحركت من اسوان مش عارف وصلت اتأخرت 3 ساعات ولا 4 ساعات، لما نضبط حتى الطيران الداخلي الناس على الاقل تستمتع بجوها. شرم الشيخ دي انا شفتها من سنين طويلة جدا من اجمل واروع بقاع مصر، بس ما نقدرش نروحها.
وكنت ملتحي وانت رايح ولا؟
لا طب ليه الأسئلة المحرجة دي؟ لا صدقا يعني والله فعلا مناطق في منتهى الجمال، ولكن احنا ممنوعين ان احنا نروح المناطق دي بسبب اللي احنا بنشوف. طيب النقطة الأخيرة عشان الوقت، احنا ايه المشكلة ان يتعامل السياحة اللي بيسموها سياحة حلال زي اللي بقت بتدعمها تركيا وماليزيا واندونيسيا وما شابه ده، انه يفصل ده في فنادق 4 نجوم و5 نجوم في بعض في اسكندرية تعمل شاطئ او بسين حمام سباحة للنساء مغطى، ده منفصل عن ده. هو لازم يعني ان احنا نحط النار جنب البنزين زي ما نقول.
شكرا لك دكتور محمد.
في انواع سياحية كتيرة تدخل داخل عن الناس بشرط انها لا تغضب ربنا سبحانه وتعالى.
دكتور ناصر لك تعقيب قبل ما اسألك سؤالي.
اتفضل.
انا كنت عايز اسأل او اقول لك يعني كلمتك الاخيرة لأحزاب التيار الاسلامي بشكل عام، ونحن قبل ساعات من المرحلة الثانية من الانتخابات، وكلمتك للناخب المصري.
هو طبعا قبل معلش قبل اللي تندل
لا قلت
صح. بالنسبة للمجلس الشاري طبعا حقيقة احنا كان لنا موقف منه اللي هو رفض هذا المجلس، ورفضه من ناحية المبدأ، خاصة ان ده يعتبر تكريس للفوضى السياسية وتعرض الاختصاصات والسلطات، وخاصة ان احنا اعتدنا ان دائما الامر بيبدأ بحاجة وردية ثم نفاجأ
الدنيا تضلم
بعد كده يبقى الدنيا تضلم والناس تروح التحرير والناس تموت وحاجات زي كده. يعني قال لك وثيقة السلمي اتعدلت وبعد حصل مشاكل، بعد ما حصل مشاكل وضرب وموت راحوا الناس قالوا طيب خلاص وثيقة السلمي خلاص دي استشارية، وبعدين اتلغت وتشالت الوزارة كلها وهكذا. فاحنا للأسف الشديد يعني احنا اعتدنا هذا الأمر، فلما يكون في عندي مجلس الشاري ونفاجأ فيه ان حاليا بدأ يشرع لانتخابات الرئاسة،
هو قانون بنعشوه دلوقتي قانون انتخابات رئاسة الجمهورية،
نعم، وبعد ذلك حنجد يتدخل في شؤون مجلس الشعب، وبعدين يتدخل في اللجنة التأسيسية للدستور وهكذا. يعني هنفاجأ ان بعدة قرارات تمام. للأسف الشديد بدون شك لابد ان تحدث يعني تعارض وخلل كبير في الاختصاصات بين السلطات المختلفة،
نعم.
وما زال المجلس العسكري مصر ان يكون له يد في كل صغيرة وكبيرة في البلاد، فالمجلس الاستشاري ده يعتبر زراع من ازرع المجلس العسكري، ودي هتؤدي الى امر يعني اخشى ان فيما بعد لما يصطدم بارادة الشعب، ولما لان هو حاليا يعتبر فيه مصادرة لارادة الشعب، والتصريحات اللي صرحها عدد من قادة المجلس العسكري تصريحات واضحة، وان كان تصريح جاء زي ما حضرتك تفضلت وفعلا بالونة اختبار ورد عليه أحد أعضاء المجلس العسكري من باب التهدئة وشيء من هذا القبيل، فالمجلس الاستشاري ده كان رأينا فيه. أما بالنسبة لكلمة للأحزاب الإسلامية، إني إحنا بنذكر يعني أنفسنا أولا وبنذكر كل الأحزاب الإسلامية إن إحنا عندنا هدف بعيد وهدف عظيم وهو إقامة الدين، وعندنا أمر من ربنا سبحانه وتعالى وإن إحنا نقيم الدين ولا نتفرق فيه، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإحنا مطلوب إن إحنا نقيم هذا الدين، وفرصة ذهبية الله عز وجل يسرها للمسلمين أن يقيموا شرعه أن يقيموا دينه، ولا يأبهوا بكلمات الحاقدين أو كلمات الناس اللي دائما يعني لم نسمع منهم إلا التصبيط والإرجاف يعني دائما، ويجعلوا أمامهم هذا الهدف الكبير الذي الوصول إليه يمثل بعض يعني في بعض المعوقات حتى نصل هذا الهدف. فلو كل الأحزاب توقفت عند كل معوق يبقى مش هنصل إلى الهدف، إن هم حريصين إن إحنا لا نصل إلى هذا الهدف، لكن إحنا إن شاء الله سنصل إلى هذا الهدف بإذن الله تعالى، وسنرضي الله تبارك وتعالى، لأن احنا غاية كل الأحزاب الإسلامية أولا إرضاء الله سبحانه وتعالى، ثانيا أو ثم يعني رفعة هذا الشعب وتحقيق المصلحة لهذا الشعب بإذن الله تعالى. ده بالنسبة للأحزاب. أما بالنسبة للناخب فيعني أنا أدعو كل الناخبين اللي فعلا صوته أمانة، وإما أن يكون صوت الناخب سببا في تطبيق شرع الله يبقى الدال على الخير كفاعله، وإما أن يكون سببا في الصد عن سبيل الله، وهذه واضحة لأن الانتخابات ظهر فيها الفرقتان، أن فرقة تطالب بشرع الله سبحانه وتعالى وفرقة أخرى تحارب شرع الله سبحانه وتعالى، ما بين حرب يعني واضحة على الشريعة أو حرب خفية بالطعن في المنتمين إلى هذا التيار. فصوته أبانا ويتقي الله فيه، لأن الله سيسأل الجميع وكل آتيه يوم القيامة فردا.
جزاك الله خيرا، شكرا لك دكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، شكرا لك دكتور محمد سعيد متحدث الرسمي عن حزب النور، شكرا لحضرتك، شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم غدا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحبنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة.